من يأتي الكتاب فلا قبل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه ورسوليه من نبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. بإذن الله تعالى مجلسنا الثامن من مجالس شرح العقيدة الطحاوية، وكنا قد وقفنا عند قول الشارح رحمه الله، وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء، ولكن رأيت بعض الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم واستمد منهم وتكلم بعباراتهم، يقصد رحمه الله أن هذه العقيدة التي أجمع كثير من أهل العلم المنتسبين إلى المذاهب الأربعة على أن هذه العقيدة عقيدة سلفية، فجاء مجموعة من أهل العلم وقاموا بشرحها، ولكن الإمام الشارح يقول: ولكن رأيت بعض الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم، يعني العقيدة عقيدة سلفية، أما الشروح التي قامت عليها فهي شروح فيها من كلام الخلف الكثير، وفيها من كلام المتكلمين، حتى إنه لما ذكر رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى تحاو يعني ذكر رحمه الله أن الله تعالى منزه عن الحدود الستة، قال الشارح أحد هؤلاء الشراح: يعني تعالى الله سبحانه وتعالى عن أن يكون داخل العالم أو خارج العالم أو فوق العالم أو تحت العالم أو عن يمينه أو عن شماله. هو يقول تعالى عن الجهات الستة، يقصد الجهات الستة المخلوقة، كما سنتعرض بإذن الله تبارك وتعالى لشرح كلامه وما ذكره الأئمة في شرح كلام المؤلف. إلا أن هذا الشارح بالطبع ليس الإمام علي بن علي بن أبي العز، وإنما هو رجل آخر. قال: معنى هذا الكلام أنه لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا عن يمينه ولا عن شماله وليس فوقه وليس تحته، وهذا الكلام كلام خلفي وكلام أهل بدعة، تعالى الله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فقال: قد رأيت، أو لكني رأيت بعض الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم واستمد منهم وتكلم بعباراتهم. بالطبع في مقدمة الشرح أو مقدمة التحقيق ذكر المحققان أسماء من تصدى لشرح هذه العقيدة: إسماعيل بن إبراهيم بن أحمد الشيباني، ونجم الدين منقبير ابن عبد الله التركي، وهبة الله ابن أحمد ابن معلى ابن محمود شجاع الدين التركستاني الحنفي، ومحمود ابن أحمد ابن مسعود القنوي الدمشقي الحنفي معظمهم أحناف، سراج الدين عمر ابن إسحاق الهندي الغزنوي الحنفي، ومحمد ابن محمد ابن محمود أكمل الدين البابرتي، والمولى أبو عبد الله محمود بن محمد بن أبي إسحاق، وكافي حسن أفندي الإقصاري. وهناك شرح يقولون عنه شرح مجهول المؤلف الشارح مجهول، ولكنه ألفه بإيحاء من سيف الدين الناصري، يوجد منه نسخة في جوتا وفي المكتب الهندي. وهناك شرح أيضا لمؤلف مجهول، وشرح 11 لمؤلف مجهول، وشرح 12 لمؤلف مجهول، 13 محمد بن أبي بكر الغزي الحنفي المعروف بابن بنت الحميري، 14 الإمام الفقيه الشيخ عبد الغني ابن طالب ابن حمادة الغنيمي الدمشقي الحنفي، كلهم أحناف باستثناء الشراح هؤلاء المجاهيل الذين جهلت أسماؤهم. 14 شرح غير الشرح الذي هو شرح سني على الجادة، وهو شرح الإمام علي بن علي بن أبي العز الحنفي رحمة الله عليه وعلى سائر علمائنا. حتى إن ابن السبكي في طبقات الشافعية تصدى لشرح هذه العقيدة، بس لما شرح ابن السبكي، كما نعلم إن ابن السبكي كان كأبيه عنده موقف من أهل السنة والجماعة، وبالذات من شيخ الإسلام ابن تيمية كما تعلمون، ورث هذا الأمر عن أبيه على تفضله وكبر علمه وتفوقه في علوم كثيرة، إلا أنه كان في العقيدة على مذهب الأشاعرة، وكان السبكي وابنه كان متعصبين لمذهب الأشعري. وبالطبع حينما نقول مذهب الأشعري لا نقصد ما مات عليه الأشعري، فإن الأشعري مر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى كان معتزليا، ثم أصبح على هذا الذي يقال عنه وورثه الناس على أنه مذهب الأشعري، ثم قبل موته رحمه الله كتب كتابيه الإبانة ورسالة إلى أهل الثغر، وهذان الكتابان سنتعرض لما فيهما بإذن الله تبارك وتعالى لما نتحدث عما قالت فيه الأشاعرة أهل السنة والجماعة في كثير من الأبحاث القادمة إن شاء الله تعالى. المهم أن ابن السبكي في كتابه النفيس طبقات الشافعية، وكتاب تراجم، كتاب نفيس ككتاب تراجم لطبقات الشافعية، ولكنه لما عرج على شرحه لهذه العقيدة التي ألفها الإمام الطحاوي، أراد أن يجمع بين الأشعري وبين الطحاوي. الطحاوي عقدت في إجماع عليها، فأراد هو أن يجعل هذا الإجماع يلحق بالأشعري، فماذا فعل؟ أراد أن يوفق بين العقيدتين، إلا أن عقيدة الأشعري، عقيدة الطحاوي، عبارة عن 105 فقرات مش أكثر، يعني جمل صغيرة. هو اعترف بأن الأشعري قد خالف الطحاوي في أكثر من 20 مسألة، فكيف يكون هناك توافق؟ يعني هو اعترف بأن الخلاف بين الاثنين في أكثر من 20 مسألة، إذا كان 105 أكثر من 20 مسألة حدث فيهم الخلاف بين الأشعري وبين الطحاوي، ففيما الاتفاق إذن بين الاثنين؟ المهم أن الشيخ الشارح رحمه الله يقول: وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء، ولكن رأيت بعض الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم. بالطبع نعرف أن الذين ذموا الكلام، علم الكلام، هم علماء السلف، ولقد ذكرنا لكم مقولة الإمام الشافعي وأبا يوسف وغيرهم، قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم واستمد منهم وتكلم بعباراتهم، والسلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة، كالاصطلاح على ألفاظ لعلوم صحيحة. بالطبع هنا يذكر أقوال أو مصطلحات عند علماء الكلام، تريدون أن تعرفوا معناها ولا نضرب عنها صفحا؟ نوضح ان شاء الله معاني هذه الكلمات. هو يقول السلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك. السلف كرهوا التكلم بهذه الكلمات. لماذا؟ هل لان هذه الكلمات اصطلاحات؟ مع ان القاعدة معروفة لا مشاحة في الاصطلاح. ده اصطلاح. طب السلف يغضبوا ليه من هذه الاصطلاحات؟ طب ما احنا عندنا اصطلاحات كثيرة جدا. يعني احنا لما نيجي في علم النحو عندنا مبتدأ وعندنا خبر وعندنا حال وعندنا تمييز. هذه الكلمات تعتبر اصطلاح ولا الفاظ لغوية بحتة؟ لا اصطلاحات. المبتدأ والخبر، المبتدأ في اللغة له معنى، لكن المبتدأ عند النحاة له معنى آخر لأنه اصطلاح. الخبر كذلك، الفاعل والفعل والمصدر واسم المصدر واسم الجنس وعلم الجنس، كل هذه المصطلحات تعتبر اصطلاحات ايه؟ نحوية، مش كده ولا لا؟ وهناك اصطلاحات عندنا بلاغية، كما اطلح على ذلك اهل البلاغة وقسموا علوم البلاغة الى ثلاثة، الى علم المعاني وعلم البيان وعلم التبيع. وعندنا علماء اصول الفقه اصطلحوا اصطلاحات معينة، هذه الاصطلاحات في كراهة استخدامها ابدا. فشوف الشيخ بيقول ابتق بدقته المعهولة. والسلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة. فلو كانت هذه الاصطلاحات اصطلاحات جديدة على معان حقة لما كرهها السلف. وإنما شوف قال إيه؟ ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل. لما يجي بعض الناس يقول لك ده علم الكلام أنشئ أصلا للتدليل على الحق ولكي يحاجوا به أهل الباطل ويدافعوا به عن الإسلام. إذا كان هذا هو الغرض وفقط، وهذه الاصطلاحات اصطلحت لهذا السبيل، فهذا أمر لا نكرة فيه، مش هنغضب ولا شيء من هذا القبيل. بل كرهوه لماذا؟ لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق. فبقيتش بقت مسألة اصطلاحات، لا، دي بقت ألفاظ موضوعة على معاني معماه فيها الحق وفيها الباطل، والمقصود من ورائها ماذا؟ ترك نصوص القرآن والسنة. فاكرين لما كنا بنتكلم في قضية التأويل كنا بنقول في التأويل، هم جاءوا على التأويل وأطلقوه على تحريفهم أهل النصوص، وبدلا من أن يقولوا حرفنا النص، ولو قالوا ذلك لقام الناس عليهم، وإنما هم يقولون قد أولنا النصوص، احنا أولنا النص، والتأويل لفظ قرآني. هم يأتون بألفاظ زي ما المعتزل على سبيل المثال يقول لك لابد من أن يقام الدين أو العقيدة أو أصول الدين على الأصول الخمسة لدى المعتزلة. تقول إيه بقى الأصول الخمسة اللي عند المعتزلة؟ يقول لك أول حاجة التوحيد، ثاني حاجة العدل، ثالث حاجة المنزلة بين المنزلتين، رابع حاجة الوعد والوعيد، خامس حاجة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. الكلام ده حلو ولا وحش؟ كلام جميل قوي. أول حاجة عند المعتزلة التوحيد. الكلام ده يغضب حد؟ يقول لك أول أصل عندنا التوحيد، ومن يغضب من التوحيد؟ يقول لك بس تعالى نعرف التوحيد عند الناس دي، ده هذا أو هذه لافتة على أمر مخالف لمعنى كلمة التوحيد في النصوص الشرعية. ما معنى التوحيد عندهم؟ التوحيد عندهم أن الله سبحانه وتعالى وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، ليس له صفات. لأنه لو قال بوجود الصفات معنى ذلك أنهم يقولون بتعدد القديم، والقديم واحد. فإذا وصفناه وقلنا له رحمة، وقلنا له علم، قلنا له إرادة، قلنا له قدرة، قلنا له قوة، يبقى تعدد، وهو عندهم واحد لا يتعدد. فعندهم واحد لا يتعدد معناه تعطيل اسم الله عز وجل، وتعطيل ربي نستغفر الله تعطيل لجميع الصفات التي جاءت في القرآن والسنة.
كل الصفات بتنفى. يبقى مقصدهم من التوحيد، ها شفت كلمة التوحيد كلمة جميلة لكن معناها إلغاء الصفات. تقول لك طيب العدل، ما معنى العدل؟ العدل إن الله يأمر بالعدل. يقول لك لا، العدل عندهم شيء ثاني خالص. العدل عند المعتزلة ما معناه؟ معناه أن الله عز وجل لم يخلق أفعال العباد، وإنما العباد هم الذين خلقوا أفعالهم. فمن هنا جعلوا ربنا عز وجل غير خالق لأفعال العباد. يبقى أفعال العباد أنتم اللي خلقتوها، أنتم اللي خلقتم أفعالكم. ومن هنا قالوا هذا هو العدل، لأنه لو خلق أفعالهم وحاسبهم عليها لكان ظالما لهم، والله لا يظلم. فمعنى ذلك أنهم هم الذين خلقوا أفعالهم، ولا قدرة لله تعالى عند المعتزلة، لا قدرة لله على العبد في فعله على الإطلاق. لكن عند أهل السنة والجماعة لا، الذي خلق الإنسان هو الله، والذي خلق فعل الإنسان هو الله، لأن للإنسان علشان يفعل فعل معين لابد له من إيه؟ من شيئين، إرادة جازمة وقدرة تامة على الفعل. وخالق الإرادة الجازمة وخالق القدرة التامة هو الله عز وجل. فإن وجدت القدرة التامة ووجدت الإرادة الجازمة وجد الفعل. لابد، طالما وجدت إرادة جازمة عند العبد وقدرة تامة على الفعل، من الذي أقدره عليها؟ الله. من الذي خلق إرادته؟ الله. من الذي خلق قدرته؟ الله. يبقى الفعل الذي ينتج عن الإرادة التامة أو الإرادة الجازمة والقدرة التامة، هذا من خلق الله، والله خلقكم وما تعملون. يبقى عندهم التوحيد تعطيل لصفات الله تعالى، وعندهم العبد بمعنى أن العبد خالق لأفعال نفسه. طب تعالى على المنزلة بين المنزلتين، ما معناها؟ يعني عندهم مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن وليس بكافر، ده في الدنيا، أما المآل فهو في الجحيم. فهم وافقوا الخوارج في المآل وخالفوهم في الحال. في المآل الخوارج يقولون بخلود مرتكب الكبيرة في النار، وكذلك يقول المعتزلة. أما في الدنيا فالخوارج يقولون بكفر مرتكب الكبيرة، والمعتزلة يقولون هو بين منزلة من بين المنزلتين، منزلة بين المنزلتين، ليس هو بمؤمن حتى ولا ناقص الإيمان، ليس بمؤمن، يسلب اسم الإيمان، وفي نفس الوقت يسلب اسم الكفر، ليس بكافر وليس إنما هو فاسق. فاسق دي عندهم منزلة بين المنزلتين، فخالفوا أهل السنة بأهل. طب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر عفوا النهي عن المنكر عندهم يعني الخروج على الأئمة والخروج على الحكام. طيب الوعد والوعيد، عندهم الوعد والوعيد أنهم يغلبون نصوص الوعيد على نصوص الوعد إلى آخر هذه الأمور المخالفة لاعتقاد أهل السنة والجماعة كما سيجي. شوف كلام الشيخ بيقول إيه، يقول بل كرهوه. من هم اللي كرهوه؟ السلف كرهوا هذه الألفاظ، ليست لأنها اصطلاح على ألفاظ لعلوم صحيحة، ولا كرهوها لأنها تدل على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوه، كرهوا التكلم بهذه الألفاظ لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة. ولهذا لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين فضلا عن علمائهم. يبقى قال والسلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر والجسم والعرض. ما معنى بقى هذه الألفاظ؟ أنا حبيت أبين لك بس معنى إيه الجملة أو معنى ما يقصد. أما الألفاظ هذه، فهذه الألفاظ سنتعرض لها بإذن الله تعالى حينما نذكر استدلالات المتكلمين على حدوث العالم وما شاكل ذلك. سنحتاج إلى أن نبين معاني هذه الألفاظ، لأن المتكلمين عندهم وهذه الأمور أو الألفاظ أصلها ألفاظ فلسفية بحتة. أصل هذه الألفاظ استخدامها جاء من عند الفلاسفة، لأن هؤلاء قرأوا الفلسفة وأرادوا أن يهضموها وأرادوا أن يخرجوا منها فما استطاعوا، فأصبحوا أسرى لهذه الفلسفة. يقول الفلاسفة وتبعا لهم المتكلمون يقولون ان الموجودات في الكون اما متحيزة واما غير متحيزة. والمتحيز يعني الشيء اللي بيشغل حيز فله ابعاد. فانت بتشغل حيز اي جسم من الاجسام بيشغل حيز معين. فيجعلون كل الموجودات اما متحيزة واما غير متحيزة. والمتحيز ينقسم الى قسمين اما بسيط واما مركب. والبسيط هو الجوهر واصغره الجوهر الفرد. يبقى ده شيء متحيز لكن اقل شيء لا يقبل القسمة يعني الجوهر الشيء اللي قائم بنفسه الشيء الذي يقوم بنفسه ويشغل حيزا هذا يعتبر جوهر ولكنه بسيط. اما المركب فهو الجسم والاثنين بيشغلوا حيز ده متحيز وده متحيز. فيقولون المتحيز ينقسم الى قسمين اما بسيط واما مركب. والبسيط الجوهر واصغره الجوهر الفرد الذي لا ينقسم الى وحدة اصغر منه ولو انقسم لثانية زي ما بيقولوا عن الذرة او ما تتركب منه الذرة عند علماء الطبيعة. سيبقى ده الجوهر لانه غير مركب ده الجوهر الفرد اصغر شيء. في مقابله المركب اللي هو الجسم والجسم اما ان يتركب من جواهر واعراض واما ان يتركب من صورة ومادة. والصورة هتبقى هي العرض والمادة هتبقى الجوهر على خلاف بين هؤلاء. ما هم خلي بالك بيخترعوا الفاظ واصل حدث ما هم يختلفون فيها. ما اسمه علم كلام كله كلام في كلام. فقلنا للمتحيز ينقسم الى بسيط ومركب. المركب الجسم. اما البسيط فهو الجوهر. طب تعالى على غير المتحيز. يقول لك غير المتحيز ده العرض. والعرض ما يقوم بغيره ولا يقوم بنفسه. وده الصفات. زي ما تقول فلان عطشان فلان جوعان فلان اسود فلان ابيض فلان قوي فلان ضعيف فلان مجتهد. كل هذه الصفات التي تصف بها الانسان هل تستطيع ان تجعل هذه الصفة تقوم بذاتها ولا الصفة ديت بيتصف بها الجوهر او بيتصف بها الجسم. ولذلك الصفات غير متحيزة لانها معنوية. فغير المتحيز اللي هو الايه العرض. فمن هنا يقول والسلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر والجسم والعرض. لو كانت هذه الفاظ تدل على ما قلنا وفقط لهان الخطب. ولكن كون انها تستخدم في مقدمات لكي تترتب عليها نتيجة بطرق فلسفية تكون نتيجتها مصادمة الكتاب والسنة وتكون نتيجتها الإلحاد في آيات الله تعالى أو يكون نتيجتها تحريف كلام الله تعالى ثم القول على ذلك أو القول بأننا قد أولنا النصوص وأن هذه النصوص تتعارض مع العقل فكل هذه الأمور تعد مصادمة للنصوص. فلم يكره السلف لمجرد كونها واضح الكلام. يبقى نقول في العبارة تاني والسلف لم يكره التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة كالاصطلاح على الفاظ لعلوم صحيحة. فلو اصطلحنا على الفاظ جديدة ولكن تدل على معان حقيقية لعلوم جديدة حتى ولو بنتكلم في العقيدة فكل ذلك طالما اننا لم نحرف النصوص وسنمرر النصوص ونؤمن بها على ظاهرها كما اراد الله تعالى في الكتاب والسنة لما كره السلف استخدام هذه الاصطلاحات او هذه الالفاظ. قال ولا كرهوا ايضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل بل كرهوه كرهوا علم الكلام وكرهوا اصطلاحاته وكرهوا الفاظه. لماذا؟ لاشتماله على امور كاذبة مخالفة للحق ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة. ولذلك اول ما تيجي تتكلم معه يروح عيلة قاعدة مثلا ما لا يخلو من الحادث فهو حادث يروح ضريب لك دي قاعدة كده سلم انت بيها يثني بعد كده عليها الغاء كل الصفات الخبرية لله تعالى يبقى في الاول بيقدم لك بمقدمه تحفظها انت وطالب العلم يلك لسانك، ولكن ما يفكرش ما معنى الكلمه، وهل هذه القاعده قاعده حقيقيه، وهل مبنيه على مقدمات مسلمه ولا لا، عقليه مسلمه ولا لا. هذه الخطوره، انه دايما، وده كان دايما يقولوا العلماء الذين لقنون اصول العقيده، يقولون لك لا تسلم بالمقدمه حتى لا تلزم بالنتيجه. دايما يجي الواحد من دول يبدا في الاول يقول لك مقدمات، انت ممكن تتفاءل في قبولها، لكن لا، في كل لفظه اللفظه دي جبتها منين؟ ما يجيش بقى واحد ومتناقش معك يقول لك يا عم طب عديها، لا مفيش حاجه اسمها عديها، انت بتتكلم في دين. فلما يجي يقول لك لفظه معينه تقول له ما معناها؟ نعرف معنى الكلمه دي الاول، حللها وقول لي معنى الكلمه، ثم الى ما تستند دليلك ايه؟ هل نطق بهذا السلف؟ هل لك سلف في هذا؟ هل هذا معنى الكتاب والسنه؟ من قال؟ ازاي بنقول الكتاب والسنه بفهم السلف الصالح؟ علشان ما فيش واحد يناقشك ويذكر لك كلام تسلم به، تسلم به كمقدمه تلزم بالنتيجه المنطقيه له، كما يقال بما ان في الرياضه اذا، يبقى بما ان انت اقتنعت بهذا، طالما انت سلمت بده يترتب عليه كذا، فما تسلمش بالنتيجه الا، ما تسلمش بالمقدمه الا اذا كانت مقدمه ايه؟ مقدمه شرعيه بالفعل دل عليها الكتاب والسنه بفهم سلف الامه الصالح، لانك بتتكلم في عقيده. فحينما ياتي لكي يلزمك بالنتيجه، حينئذ ماذا تفعل؟ نشوف بقى هل هي نتيجه لازمه فعلا ولا لا؟ فربما كانت نتيجه غير لازمه، وربما كانت المقدمه مشكوك فيها، فما تسلمش. بيحدث كلام كتير يجي من ضمن الكلام يقول لك ايه؟ ما لا يخلو من الحادث فهو حادث. يبقى لما يجي علي صفه من الصفات الخبريه يقول لك هذه الصفه حادثه، تقول له ايوه حادثه، يقول لك بس ما احنا قلنا ما لا يخلو من الحادث فهو حادث. يبقى معنى كده لو انت سلمت بهذه القاعده تلزم بماذا؟ بانكار وبنفي الصفات الخبريه. لكن احنا عارفين ان هناك صفات خبريه لله سبحانه وتعالى، صفات الافعال قديمه النوع حادثه الاحاد، مش كده ولا لا؟ ولذلك ربنا رحيم، كان الله غفورا رحيم، ده في الابد. والان يرحم، حينما يرحم فلان يبقى هذه الرحمه التي رحم بها فلان رحمه الان، هذه رحمه حادثه ولا لا؟ الكلام صفه ذاتيه مش كده، اذنيه، كان الله متكلما في الأذن مش كده؟ لكن لما يتكلم الآن ويأمر الملائكة يبقى الكلام ده إيه؟ ما يأتيهم من ذكر من ربهم إيه؟ محدث، محدث أهو، إلا اتبعوه وهم يلعبون. فيه في صفات الله تبارك وتعالى قديمة النوع كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية حادثة الآحاد. فلما يقول لك ما لا يخلو من الحادث فهو حادث، لا ما تسلملوش بيها، ماذا تقصد بهذا الكلام؟ لما يجي واحد يقول لك ايه؟ ونلت الجهة عن الله، يقول له ما معنى هذه الكلمة؟ ماذا تقصد بها الأول؟ إن كان يقصد من وراء ذلك نفي صفة العلو، فهذه القاعدة التي قالها قاعدة غير مسلمة، مش كده ولا لا؟ يبقى ما سلمش، أسلم بإيه؟ أكلم بكلام قاله بشر ينتج عنه أني أنفي آيات في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أم في نصوص عديدة في القرآن وردت باستواء الله سبحانه وتعالى فوق عرشه، وبأن له صفة العلو، وبأنه هو الأعلى، وبأنه هو العلي، عشان واحد اخترع قاعدة وقال ينفى عنه الجهة، والذين يثبتون العلو لله يقولون عنهم إنهم يثبتون الجهة، فيخوفك، أنت بتثبت الجهة، يخوفك، لا ما يعني إيه، ماذا تقصد بمعنى كلمة الجهة؟ ماذا تقصد بها؟ إن كنت تقصد بها معنى شرعيا فنحن نقول بما جاء به الشرع، وإن كنت تقصد بها معنى حقا نقول بها، مش علشانها هي، وإنما بنقول بها عشان إيه؟ ما دل عليه من حق في النصوص الشرعية، وما كان فيها من باطل يرفض. فأي مقولة وأي قاعدة وأي اصطلاح يذكره أحد من الناس كائنا من كان، ننظر فيه لنعلم هل هذا اللفظ او هذا الاصطلاح او هذا الكلام يحمل معنى حقا او معنى باطلا. ان كان يحمل معنى حق فوق الدماغ، ان كان يحمل معنى حقا ومعنى باطلا نلغي المعنى الباطل ونثبت المعنى الحق، وان كان يثبت معنى حقا فنحن نقول به ولكن نقول له لو سمحت. دي حاجه بسيطه قوي. يقول لنا ايه؟ نقول له لن نذكر اصطلاحك وانما سنذكر الالفاظ التي جاءت في القران والسنه، لان الالفاظ دي التي رضيها الله عز وجل. حتى ولو كان الاصطلاح اللي انت جبته، اصطلاحك اللي انت اتيت به فيه او يدل على معنى حق، هنقول لك ماشي مسلمين لك بيه، لكن احنا مش هنستخدمه. ليه مش هنستخدمه؟ لان اللفظة التي جاءت في القرآن والسنة الله اختار هذه اللفظة، والرسول عليه الصلاة والسلام اختار هذه اللفظة، فكيف نتقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ كيف آتي انا الى نص او معنى من المعاني الشرعية وافضل لفظة او اصطلاح ذكره بعض الاشخاص واجعله لفظا للامتحان وللاختبار وللدراسه وللتعليم وللاعتقاد، مع ان النصوص في القران والسنه فيها الغنى كله عن كل ما ذكره البشر من عصر ادم الى قيام الساعه، مش كده ولا لا؟ لان النصوص القرانيه والنصوص النبويه نصوص بالنسبه لنا تعد نصوص ايه؟ مقدسه، لا يتطرق اليها الشك ولا يتطرق اليها الخطا، طالما قالها الله وقالها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا يقول ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة. حلفة الكتاب والسنة أنا نعتبرها ليه؟ ولهذا لا تجد عند أهلها من اليقين، قد بالك بقى من الصعب، لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين فضلا عن علمائهم. يعني لما تيجي على عالم من علماء الكلام هل تجد عنده ايمانا؟ عنده ايمان كايمان العوام؟ يعني لما ياتي امام الحرمين الذي كان يتحدث اللي اخذوا عنه علم الكلام، كان عالم كبير من علماء الكلام، واخذ عنه الغزالي ابو حامد وغيره، وياتي في النهايه ليقول وها انا اموت على ما ماتت عليه عجائز نيسابور. العجائب، دين العجائب، يتمنى ان يموت على دين العجائب، العجائب اللي هم العوام بتوع المسلمين، يتمنى ان يكون عنده يقين العوام. العوام العجائب، جدتي وجدتك اللي ما كانش عندهم حظ من العلوم، عجائب في الصابور، يتمنى. فتطور لما يكون اعتقاد عالم من الاعلام الكبار الذين الفوا في علم المنقول والمعقول او في علوم المعقول، ألف هذه المؤلفات الكثيرة وجادل هذه المجادلات وهذه المناظرات، حياته كانت مليئة بالمناظرات وبالتأليف في علوم المعقول، ويأتي في النهاية قبل أن يموت أو في النزع الأخير يقول ها أنا أموت على ما ماتت عليه عجائز نيسابور. ولما يكون الزمخشري القصة المشهورة بيمر، فأسمع امرأة كان يمر في موكب الزمخشري المعتزلي، فقالت امرأة ما هذا الذي يسير في هذا الركب؟ امرأة عجوز، مين ده؟ قالوا انه الزمخشري، أما تعرفين؟ قالت ومن الزمخشري؟ قالوا الذي اقام الف دليل ودليل على وجود الله. قالت وهل غاب الله حتى يحتاج الى هذا المأفون لكي يقيم الادلة الف دليل ودليل على وجوده وربنا الغيب؟ فنظر اليها وقد سمعها وقال اللهم ارزقني ايمانا كايمان هذه العجوز. فاذا كان هذا العلم في الاعتزال، علم كبير في الاعتزال، يتمنى ان يرزق ايمان هذه العجوز، فاي ايمان هذا؟ ولذلك كانوا بيشكوا عند الاحتضار من مرض الشك. ولذلك شوف كلمه الامام، ولهذا لا تجد عند اهلها، عند اهل هذه الالفاظ واهل علم الكلام المذموم، لا تجد عند اهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين فضلا عن علماء. فما بالك بقى بالعلماء بقى علماء السنة؟ اذا كان هم ما عندهمش ايمان يقارب ايمان العوام، عوام اهل السنة، فما بالكم بايمان علماء اهل السنة والجماعة؟ ثم يقول والاشتمال مقدماتهم، المقدمات اللي قلنا عليها، المقدمات اللي قلنا عليها يلزمونك بعدها بنتائج، والاشتمال مقدماته على الحق والباطل. ما هو ما يجيبلكش باطل خالص، لانه لو جاب باطل انت هتاخد بالك منه، لكن بيلبس عليك تلبسه الحق فاكرين لما ذكرنا قول الله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. فهنا قال والاشتمال مقدماتهم على الحق والباطل. ما الذي حدث؟ ترتب على ذلك كثر المراء والجدال. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول عن الألذ الخصم الإنسان الذي عنده لدود ذلك في الخصومة أنه أبغض الناس إلى الله، أبغض الناس إلى الله الألذ الخصم. فهنا يقول كثر المراء والجدال. لماذا؟ لأن مقدماتهم تشتمل على حق وباطل في تلبيس. وانتشر القيل والقال وتولد لهم عنها من الأقوال المخالفة للشرع الصحيح والعقل الصريح ما يضيق عنه المجال، لأن كل بدعة يتولد منها بدع أخرى. فكلما ابتدعوا بدعة كثر في البدع وتولدت منها البدعة وتولد لهم عنها من الأقوال المخالفة للشرع الصحيح والعقل الصريح، مع أن الشرع الصحيح لا يخالف العقل الصريح. ولذلك كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية اللي قال عنه ابن القيم والعقل والنقل الذي ليس له في الوجود نظير ثاني، كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية قرن هذا الكتاب على رد مقولات للراضي ولغيره أنهم قالوا إن النصوص الشرعية كما سيجيء بتفصيل إن شاء الله تعالى، النصوص الشرعية التي في الكتاب أو السنة لا تورث علما يقينيا، ما تديكش علم يقيني أبدا، ده كلام الراضي وأمثاله إن النصوص الشرعية ما تديش يقين. وقالوا لو خالفت هذه النصوص العقل ماذا تكون النتيجة؟ نؤول النصوص لكي توائم العقل، النصوص هي اللي تؤول، لأن الأصل عنده العقل، لأنه يقول إن العقل هو الأصل، الأصل ليه؟ لأننا به عرفنا صدق النبي، وعرفنا صدق المعجزة، وعرفنا صدق القرآن، فلو خالف النقل العقل ما الذي يترتب على ذلك عندهم؟ يبقى ده طعن في العقل اللي هو كان أصل في تصديق النقل، شوف التلبيس. فماذا تكون النتيجة بعد ذلك لو خالف المعقول المنقول؟ يبقى نؤول النقل لكي يوائم العقل، العقل هو الأصل. هم الرسل أرسلت من ليه أصلا؟ طبعا الرد على هذه الشبهة بسيط جدا، لما يجي يقول لك ده الأصل في تصديق النقل هو العقل، لأنك العقل عقلك استطعت من خلاله أن تصدق النبي بعد أن رأيت المعجزة وما شاكل ذلك. يقول لك طب ما هو أنت بمجرد ما العقل بين لك صدقه وعلمت انه رسول من عند الله، شغلة العقل بعد كده انه ايه؟ يسلم تسليما. ما يجيش العقل بقى بعد ما صدق النبي ورأى امارات الصدق على النبي وعلم ان هذا وحي من عند الله، يجي بعد كده بقى العقل يقول انا شريكك في كل كبيرة وصغيرة، في كل مسألة تيجي هعرضها على العقل، ان خلفت العقل هأولها، وافقت العقل هاخد بيها. يقول لك الأمة كانت فايدة الرسل دي، ده الرسول يأتي لكي يجعل العقل تابعا له، لأن الرسول سيكلمنا وسيحدثنا في أمور والنصوص الشرعية ستأتي في أمور لا علاقة للعقل بها على الإطلاق، لأنها أمور غيبية، ولو كان العقل يستطيع أن يدركها لكان العقل وحده حج على العالمين، والله سبحانه وتعالى خالق الإنسان وخالق عقله لم يرضى ذلك، بل قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فلم يجعل العقل حجة، بل قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالعقل يصبح تابعا للرسول وتابعا للنص. ومع ذلك فإن الشرع لم يخاصم العقل، بل وجدنا في النصوص الشرعية النصوص الكثيرة التي تصحح مسار العقل وتوقظ العقل من غفلته، بل كثير من الآيات تقول للعقل يا عقل انهض لتقوم بواجبك. كثير من الأفلا يتفكرون، أفلا يتذكرون، أفلا يعقلون، إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا إلى آخره. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر لما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. يبقى الآيات مش كده، أنا أقوله أأرباب متفرقون، السؤال ده موجه لمين؟ أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم 15 أم في سورة الطور المكية، كل ده خطاب موجه لمين؟ أم خلقوا من غير شيء، وأسلوب عالي جدا في التدليل، أسلوب في التدليل عالي جدا، اللي بيسميه الأصوليون السبر والتقسيم، حينما يأتي بكل الاحتمالات. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أنت حاجة من الثلاثة، إما أن تكون خلقت من غير خالق، أو أنت الذي خلقت نفسك، أو خلقك أبوك أو جدك وهكذا. الاحتمال الثالث خلقك الله عز وجل، تركها لم يذكرها في الآية، يعني كمان ما بيلقنش العقل، لا ده ترك العقل هو اللي يقولها. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ ما قالش أم خلقهم الله، لا ما قالهاش، ولا أنذر خلقهم الله بل تركه. يبقى الاحتمال الثالث الذي يتوافق مع العقل تركه حتى ينطق به العقل. خد بالك، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ بعدها أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم يبقى معنى ذلك إن القرآن الكريم بيوقظ العقل وبيبين استخدام العقل الصحيح. ولذلك الشيخ الإسلام تيمية قال موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. فلو حدث تعارض بين العقل والنقل يبقى عندي احتمالات، مجموعة احتمالات، إلا أن المنقول غير صحيح، ممكن يكون حديث موضوع صح، يبقى نشوف نصحح النقل الأول، إلا أن يكون المنقول غير صحيح، وإما أن يكون المعقول غير صريح. يبقى اللي انت ظنيته معقول كان شبهة، ما كانش معقول صريح بل كان شبهة عندك، فإما التشكيك بصحة النقل، وهذا نرجع به إلى من؟ إلى المتخصصين في علم الرواية، وإما أن يكون المعقول غير صريح، يبقى ده كان عندك شبهة. ولذلك تجد العقلاء بيختلفوا. طب لما العقلاء اختلفوا أي عقل من هذه العقود سأجعله حجة أو مرجع؟ لما العقلاء اختلفوا كما سيجيء، واختلافات كثيرة بين العقلاء، هي الفلسفة ما قامت على العقل. ومع ذلك إذا اجتمع 10 فلاسفة خرجوا ب11 رأي، من من الفلاسفة اتفق مع الآخر؟ مين من الفلاسفة اتفق مع الآخر؟ سقراط أم أفلاطون أم أرسطو المعلم الأول؟ ثالث واحد جاب عليهم. مين فيهم، مين في هؤلاء الفلاسفة وافق الآخر؟ كله بيختلف، علماء الكلام أقوالهم كلها متفضة ومتعارضة كما سيجيء. في أول ما يجب على العباد، أول تكليف أو أول ما يجب أو أول ما كلف الله به البشر، هذا الأمر اختلف فيه علماء الكلام اختلافات كثيرة جدا كما سنبين إن شاء الله. يبقى لو اختلف العقل مع النقل، إما أن يكون المنقول غير صحيح، وإما أن يكون المعقول غير صريح، يعني في شبهة، مش هذا أمر لا يدل عليه العقل، العقلاء نفسهم يختلفون فيه، أو أن يكون العقل قد دخل في غير، صار في غير مطار، دخل في غير تخصصه، أمور غيبية كيف يتناقش فيها العقل؟ كيف يتكلم العقل عن عالم الغيب؟ هو العقل لما بيتكلم بيقيس، بيقيس إيه؟ الغائب على الشاهد، بشرط ان يكون في بين الغائب والشاهد، الغائب والشاهد يكون في بينهم وبين بعضيهم. انت لما بتيجي حتى بتقيس القياس الشرعي، حينما تقيس لابد يكون في عله جامعه، فكيف تقيس انت المخلوق على الخالق؟ وكيف تقيس عالم البشر على عالم الملائكه؟ فالعالم الغيبي لا دخل للعقل فيه ابدا، وانما العقل يسلم لما جاء به الشرع الحنيف. فهنا يقول: ولاشتمال مقدماتهم على الحق والباطل كثر المراء والجدال، وانتشر القيل والقال، وتولد لهم عنها من الاقوال المخالفه للشرع الصحيح والعقل الصريح ما يضيق عنه المجال. وسياتي لذلك زياده بيان عند قوله: فمن رأى علم ما حذر عنه علمه. ده بصفحة 307 من طبعتنا احنا، يعني الطبعة اللي احنا شغالين منها وبنقرأ منها هيجي كلام الطحاوي. فمن رام علم ما حذر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. ده في نص الكتاب تقريبا بالضبط. لما نتعرض لهذا الأمر بإذن الله يقول هو سيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله، يعني قول المؤلف اللي هو الطحاوي، فمن رام علم ما حذر عنه علمه. ثم يقول هو وقد أحببت أن أشرحها. يشرح ماذا؟ هذه العقيدة سالكا طريق السلف في عباراتهم، يعني هو لن يعرج على علم المتكلمين المذموم وإنما سيشرحها بطريق السلف وأنسج على منوالهم متفصلا عليه. شوف الأدب، شوف الأدب، أدب العالم لما يتحدث عن الأساتذة الذين تعلم هو منهم. وحينما يتعلم تكلم شيء واحد يقول لك إيه؟ طريقة السلف أسلم وطريقتنا نحن أعلم وأحسن. المتشبع بما لم يعطى كلام الثوبين دور حينما يتحدث الإنسان عن نفسه ويقول طريقة السلف أسلم، كانوا مجموعة من العوام، مجموعة من العوام فطريقتهم أسلم، أسلم للعوام، لكن احنا طريقتنا اعلم واحكم واصعب. ده في بقى هنا ايه؟ ادعاء. لكن شوف الادب هنا، قد احببت ان اشرحها سالكا طريق السلف في عباراتهم وانسج على منوالهم متطفلا عليهم لعلي ان انظم في سلكهم. السلك اللي هو بيربط فيه حبات العقد، العقد، أن أربط في سلكهم وأدخل في عدادهم وأحشر في زمرتهم. رزقنا الله وإياكم هذا المطلب الحميد مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذه الآية من سورة النساء تفسير لقول الله تعالى إيه؟ المجمل في سورة الفاتحة، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم المنعم عليهم؟ الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يبقى هؤلاء، ده الآية دي تفصيل لقول الله صراط إيه؟ الذين أنعمت، هم دول المنعم عليهم. يبقى لما تقول في سورة الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم، اعلم أنهم مين؟ النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يقول ولما رأيت النفوس مائلة إلى الاختصار، يعني العقيدة دي شرح العقيدة ده مختصر، وإلا هو لو توسع في الشرح لربى على المجلدات، لأن الكلام في هذا الشأن أصول الدين والعقيدة، فلما يتكلم فيها الإنسان هذا يعتبر مختصر، مش كده ولا لا؟ هو مجلدين أو مجلد اللي معاكم يعني يعتبر إيه؟ مختصر بالنسبة لقضايا العقيدة الإسلامية. فقال ولما رأيت النفوس مائلة إلى الاختصار آثرته على التطويل والإسهاب، وما توفيقي إلا بالله. التوفيق بيد من؟ بيد الله الذي يوفقه هو الله سبحانه وتعالى، عليه توكلت وإليه أنيب. وهذه الآية أو هذا الجزء من آية من سورة هود أحد المواضع الستة التي تحدثت عن قرن العبادة بالتوكل على الله. أولها في القرآن إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه. هنا عليه توكلت وإليه أنيب، عليه توكلت تساوي إياك نستعين، وإليه أنيب اللي هي العبادة، إياك نعبد. ست مواضع في القرآن يقرن التوكل على الله مع العبادة لله سبحانه وتعالى. فالعبادة حظ، مش كده؟ الحظ الرب، والتوكل حظ العبد، إياك نعبد وإياك نستعين. فهنا يقول وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وهو حسبنا، يعني كافينا ونعم الوكيل سبحانه وتعالى. يبدأ بأول جملة من جمل التي الجمل التي ذكرها الإمام الطحاوي، يقول نقول في توحيد الله أول شيء يبدأ به، أول شيء نبدأ به قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في الآية 19 من سورة القتال سورة محمد صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنين. يقول الإمام البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. العلم بإيه؟ بالتوحيد. ما هو لا إله إلا الله هي دي كلمة التوحيد التي من أجلها خلق الله الخلق، ومن أجلها كانت الدنيا وكانت الآخرة، ومن أجلها انقسم الناس إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير، اللي هو توحيد الله عز وجل. التوحيد بأنواعه عند أهل السنة والجماعة: توحيد الله تبارك وتعالى بأفعاله، وتوحيد الله سبحانه وتعالى بأفعالنا، يبقى الأول الربوبية، والثاني الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، أو نقول توحيد الإثبات والمعرفة، وهذا يشتمل على توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وتوحيد الإرادة والطلب أو القصد والطلب، وهذا توحيد الايه؟ الألوهية. وهذا سيشرح بإذن الله تبارك وتعالى بتوسع. هو يقول: نقول في توحيد الله معتقدين، يبقى نعتقد هذا عقد، نعقد القلب على هذا التوحيد، عقد القلب يعني دخل الأمر داخل العلم هذا في القلب وعقد عليه فربط، فلا يستطيع الإنسان أن يفقده، لا يستطيع الإنسان أن يفقد إلا لو شاء الله سبحانه وتعالى. تسأل الله الثبات: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، كلام من ده الراسخين في العلم يقولون هذا ويدعون به: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لأنه لا لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، ولولا الله سبحانه وتعالى ما ثبت الإيمان في قلب واحد منا أبدا. فدائما نطلب من الله سبحانه وتعالى الإيمان والثبات على الإيمان والتقوى والثبات عليه. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يبقى لابد الإنسان بيزداد إيمانه بإذن الله تبارك وتعالى. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. نقول ماذا؟ إن الله، ما قالش أن الله، ليه يقول إن؟ علشان عندي باب القصد. نقول، وده من المواضع التي تكثر فيها همزة إن، ما يقالش أن، لأن عندي القول هنا تكثر بعد القول أو مشتقات، مش كده؟ فتقول نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، نقول إيه؟ إن الله، مش كده؟ إن الله واحد لا شريك له. طبعا إحنا نقرأ كلامه ونشرحه، نقرأ كلام الشارع ونشرحه. يقول: اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل. حنبين إن شاء الله كلام الشارع، وبعد كده لن نترك في الجملة التي كتبها الإمام الصحاوي إلا بعد أن نجليها، لكن بنفهم معنى الشرح، لأنه مش عايزين نتقدم بين يدي الشارع، فنشوف الشارع قال إيه في هذا الكلام الطيب. اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل، أول شيء يدعو الرسل إليه ماذا؟ هل يقولون يا أيها الناس زكوا عن أموالكم؟ يا أيها الناس اتركوا المنكر؟ لا، أول شيء يدعو إليه الرسل، دعوة الرسل كلها، دعوة الرسل كل الرسل، أول ما دعوا إليه ماذا؟ التوحيد. وأول منازل الطريق، وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. الشارع هنا بيخاطب أمة محمد عليه الصلاة والسلام، والأمة فيها علماء كلام، وفيها طلبة علم كلام، وفيها متصوفة، فالكلام للجميع. فهنا هو يعارض الصوفية، بعد ما عرف بالمتكلمين بيعارض هنا بمن؟ بالمتصوفة. فبيقول أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. ألم يتعرض الإمام العلم ابن قيم الجوزية لشرح منازل السائرين للهروي، وسماه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين؟ كان بيشرح إيه؟ منازل السائرين للهروي، فسماه مدارج السالكين. فالصوفية عندهم الإنسان المبتدئ يقال عنه مريد، ثم يقال عنه سالك، ثم المنتهي الواصل، والواصل ده بيرفع عنه التكليف، لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي، ما خلاص ربنا قال في القرآن واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. احنا دايما لابد نفهم كنا القرآن والسنة فهم مين؟ السلف. اليقين هم فسروا بدماغهم، قالوا اعبد ربك حتى، انت بتعبد ربك ليه؟ الهدف من كده ايه؟ الوصول لليقين، وصلت لليقين خلاص تعبدني سلام ليه؟ حتى مطلع الفجر، فاذا جاء الفجر خلاص انتهى، مش كده؟ انتهت ليلة القدر. فنفس الكلام واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى دي الغاية، فالغاية وصلنا اليها مش كده ولا لا؟ فوصلنا الى الغاية انتهى الموضوع، فلماذا نعبد؟ ما احنا وصلنا لليقين. واذا تلاقي الواحد منهم قاعد في المولد ولا حاجة ما بيصليش تعدي، وهو اعتبر نفسه واصل، قاعدين في الموالد طول الليل، تقول له انت مش هتصلي وقت الصلاة، يبص لك كده يا مسكين يا مسكين صلاة ايه؟ انت احنا محتاجينها، انت راجل غلبان، ما انتش عارف حاجة، مش عارف حاجة، واصل، كشف عنه الحجاب، فخلاص رجل وصل الى اليقين. شفت الشيطان بيضحك على الناس ازاي؟ وبيلعب في الناس ازاي؟ طبعا كلمة اليقين تفسيرها عند السلف هنا ايه؟ الموت. ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم واعبد ربك يا محمد لغايه ما تموت حتى ياتيك اليقين. ولذلك السلف يقولون عن اليقين ما رايت يقينا اشبه، يقين اشبه بالشك من الموت. كل الناس موقنه انها هتموت، ومع ذلك بيتعاملوا مع الموت على انه ايه؟ كانه مشكوك فيه، مش كده ولا لا؟ الناس بتتعامل مع علم الموت انك ميت وانهم ميتون. في حد يقدر يجادل في هذه القضية؟ ثم انكم يوم القيامة عند ربكم تبعثون بمسألة خالف فيها من خالف. لكن قضية الموت نفسها كان في حد في الدنيا دي من الممكن ان هو يمكن الموت؟ ينكروا البعث ماشي، لكن ينكروا الموت ما حدش يقدر ينكره، لان كل انسان سيموت، كل هذه مسلمة، مفيش حتمية من اعظم الحتميات، مفيش اي انسان يقدر يجادل في هذه القضية. فقال حتى يأتيك اليقين اللي هو الموت. فبالطبع الصوفية مأخوذة، هي مستوردة، مستوردة الصوفية، هذه بدعة استوردت إلى هذه الأمة، وجاءت إلى هذه الأمة عن طريق الهند، الهندوس، وذلك عندهم بينهم وبين ربهم 1000 مقام من الظلمة حتى يصلوا الى ربهم، ولذلك بيتخلوا عن كل شيء، ويلبسوا صوف ويلبسوا خش ويلبسوا كذا ويمنعوا كذا، امور كثيره كثيره جدا. وبالطبع في كثير من الناس ياخذون بذكر هذه المقامات وما شاكل ذلك ولا يعرفون اصلها، يعني في متصوف ما يعرفوش اصل هذا الكلام ويظنونه اقرب شيء الى الله تبارك وتعالى بطريقه الاولين وطريقه الصحابه وطريقه الزاهدين. ثم يقول بعضهم إن الصوفية تفسير لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إلى مثل هذه الأمور. وبالطبع نحن في اعتقادنا لا نترك طريقة السلف، في عباداتنا لا نترك طريقة السلف، في أحوالنا وفي زهدنا وفي كل شيء، السلوك، بص، العقيدة، العبادة، الأخلاق، السلوك، كتاب وسنة، فهم السلف الصالح. لكن انسان من الناس يرضى لنفسه باتباع طائفة معينة، لا، نحن لا نرضى لانفسنا ان نسمى اي تسمية، وانما التسمية التي نرضاها لانفسنا ما رضيها الله لنا، هو سماكم المسلمين من قبل، من قبل ايه؟ القرآن. وفي هذا، في هذا يعني فين؟ في القرآن. هو الذي سمانا من؟ الله، مش ابراهيم، لا، هو الله سماكم المسلمين من قبل نزول القرآن، وفي هذا يعني في القرآن، ليكون الرسول عليكم شهيدا وتكونوا شهداء عليكم. بل ان الذي سمى ابراهيم مسلما هو الله، رضي الله الاسلام لنا دينا، فلا نرضى بغيره بديلا، مش عاوز، ما نرفض كل التسميات. فمن هنا قال اعلم ان التوحيد اول دعوه الرسل، اول ما يدعو اليه، وبعد كده يقول واخر دعوة الرسل، اول دعوة الرسل واخرها. ولذلك الانسان يدخل في الاسلام بها ويخرج من الدنيا بهذه الكلمة، من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنة. فهنا يقول اول دعوة الرسل واول منازل الطريق. لو هنقول ان الطريق له منازل وان السالك له مقامات، فان اول المنازل واول المقامات للسالكين ولغيرهم هو التوحيد. قال تعالى، بص هنجيب الكلام ده من القرآن والسنة، شوف الاستدلالات كلها تكون ايه، قرآن وسنة. قال الله تعالى ولقد ارسلنا نوحا الى قومه، ف الفاء على طول، ها اول ما ارسل قال ايه، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، يعني لا اله الا الله، اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، لا اله الا الله، لا معبود بحق الا الله. وقال هود لقومه اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، وقال صالح لقومه عليهم السلام جميعا اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، وقال شعيب لقومه اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، وقال تعالى ولقد بعثنا كل الرسل، رسول رسول بدعوة تفصيلية هي كل رسول ألأ. ثم قال الله تعالى جمع الرسل جميعا فقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، أن دي تفسيرية، يعني إيه اللي حدث لما بعث الله لكل أمة رسول؟ ماذا قال كل رسول؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله، اعبدوا الله إثبات العبادة لله، اجتنبوا الطاغوت الكفر بالطاغوت اللي هو قال عليه سورة البقرة فمن يكفر بالطاغوت. وكلمة الطاغوت كلمة هكذا مفردة عجيبة من مفردات القرآن الكريم، طاغوت يعني الذي زاد في الطغيان، زاد في الطغيان وبلغ الحدود كلها. ولذلك يقول الله تعالى في سورة الحاقة فأما عاد فأهلكوا بالطاغية، الطاغية مش كده ولا لا؟ لأنهم طغوا فأهلك، فهلكوا بسبب الطغيان، طغية عن الطغيان الذي زاد عن حد. ولذلك يقول إنا لما، ولذلك عوقبوا قوم نوح برضو إنا لما طغى الماء، لأنهم طغوا فطغى عليهم الماء، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. فيبقى الطغيان الذي يجاوز كل الحدود، هذا الطاغوت لا يكون إلا حينما يدعى احد من دمه. اعظم طغيان ان الانسان يصل لدرجة ايه، انه ينازع الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وفي ألوهيته. ولذلك جاء عن السلف ان الطاغوت الشيطان، وجاء عنهم ان الطاغوت له معاني، كله لكل قوم طاغوته. الطاغوت هو الذي يصل الناس به الى محاسة الله تعالى والى مضادة الله تعالى، ان الذين يحاسون الله ورسوله، اذا في محاسة في مضادة الطغيان يصل هذا الطغيان الى منازعة الله تبارك وتعالى في صفاته وفي ربوبيته او في ألوهيته. ولذلك الايات بتقول لا اله الا الله، لا اله الا الله، دي كلمة التوحيد لها ركنان، الركن الاول نفي والركن الثاني اثبات. النفي الاول، النفي الاول كفر بالطاغوت الاول، ثم توحيد لله اثبات لله. ولذلك يقول شفنا لا اله الا الله تساوي ايه، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يكفر بالطاغوت تساوي لا اله. يبقى اول شيء الكفر بكل ما يعبد من دون الله، ثم بعد كده ويؤمن ايه بالله، فقد استمسك بالعروة الوثقى، كأن الانسان كان في هلاك وألقي اليه حبل مدلس وفي اخره عروة تمسك بها لكي ينجو، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. بعد كده يقول الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، لماذا؟ لانهم وحدوا الله، والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت، مش كده ولا لا؟ ولذلك لما يقول الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله، سورة النساء، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الطاغوت. لا الاولياء ايه؟ عشان يفسر لك الطاغوت. فهو تفسير قراني هو. الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الطاغوت اولياء الشيطان. ان كيد الشيطان كان ضعيف. عشان يبين ان اصل الطاغوت مين؟ الشيطان. راجع الرسالة التي ألفها الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن الطاغوت وحلقه ورؤوسه. فهنا يبين الله سبحانه وتعالى ان اصل كل بلاء واصل كل كفر في ارض الله وطغيان هو من؟ الشيطان. مش كده ولا لا؟ ولذلك ابراهيم بيقول لابيه ايه؟ لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصية. ويقول الله سبحانه وتعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. ولذلك مشركة العرب الذين ظنوا أنهم يعبدون الملائكة وصنعوا تماثيل وسموا ده اللات ودي العزة ودي المناه كده. وهذه التسميات كلها ايه؟ مؤنثة، لأنها في نظرهم مؤنثة للملائكة، تسمية للملائكة، وألحدوا في أسماء الله الحسنى. ربنا عز وجل يقول يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. يقول الله سبحانه وتعالى أنه يوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون من؟ الجن. الشيطان أكثرهم بهم مؤمنون. يبقى الجن هو الذي جعلهم يفعلون هذا. يقول لك الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا. ويقول سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. بعدها يقول ايه؟ الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. فاوثق عرى الايمان الحب بالله والبغض في الله. ترتب على ذلك انك ان وليت الله وليت اولياء الله، وان عاديت الشيطان واتباعه عاديت اولياء الشيطان واتباع الشيطان. اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله، لانه ينبني على كلمه التوحيد. فهنا يقول سبحانه ولقد بعثنا في كل امه رسولا. كل رسول بيقول ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى معنى هذه الكلمة تساوي ايه؟ لا اله الا الله. وقال تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. يبقى كل رسول ارسل الى الارض كان يدعو الناس الى ماذا؟ الى التوحيد. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما اتفق عليه الشيخان يعني أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أمرت أن أقاتل الناس، لفظة الناس هل هي عامة ولا عام مراد بها الخصوص؟ لا مش عام، لا مش عام. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يقاتل الناس جميعا لغاية ما يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا أقطع رقابهم. ما ينفعش هذا الكلام. لا، هذه الآية عامة. الناس، كلمة الناس عامة؟ لا مش عامة. عامة مراد به الخصوص الأمة الوثنيين. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال إيه؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يبقى اهل الكتاب ما انتش مأمور انك تقاتلهم حتى ايه؟ يشهدوا، لا، وانما حتى ايه؟ يعطوا الجزية. هذا الحديث على عمومه ام مخصص بسورة التوبة؟ مش كده ولا لا؟ مخصص بآيات سورة التوبة، وده قول المحققين. يبقى كلمة الناس، ما كلمة الناس بتأتي بعمومها، واحيانا تأتي كلمة الناس ايه؟ تيجي مخصوصة او عامة، هي كلمة عامة في اصل وضعها اللغوي. لكن احيانا وربنا لما يقول ام يحسدون على اليهود ام يحسدون الناس، هل اليهود كانوا يحسدون الناس كلهم ولا يقصد الناس الى ايه؟ اما محمد صلى الله عليه وسلم نفسه فسماه الناس، واما العرب المستعربة من ابناء اسماعيل على ما اتاهم الله من فضل النبوه، لانهم كانوا ينتظرون نبي اخر الزمان اسرائيليا، فجاء اسماعيليا، فحسدوا العرب المستعربه الفكر الاسماعيلي، وحسدوا النبي صلى الله عليه وسلم بالذات، لانهم كانوا يريدون الرساله تاتي لمن؟ لبيتهم هم. فجاءت الرساله البيت، خلاص البيت الاسرائيلي كان قد فرغ من كل العناصر التي تؤهله لقياده البشريه. خلاص الله سبحانه وتعالى علم ان الاجيال القادمه لن يصلح منها واحد لكي يكون نبيا على الاطلاق، وانما النبوه ختمت في البيت الاسرائيلي بمجيء مين؟ المسيح عليه السلام. المسيح كان اخر انبياء بني اسرائيل، مش كده ولا لا؟ ما هو من عصر اسحاق، ثم يعقوب ابنه، ثم يوسف ابنه، ثم تستمر النبوه في الاسباط، والاسباط عند بني اسرائيل كالقبائل عند مين؟ عند العرب. استمرت النبوه في الاسباط مرورا بموسى وهارون وداود وسليمان، وكل دول انبياء بني اسرائيل، مش كده ولا لا؟ حتى تختم النبوه بمن؟ بالمسيح عليه السلام. خلاص كان المسيح خاتم الانبياء في البيت الاسرائيلي بس، مش خاتم النبوه على الاطلاق. بعد ذلك انتقلت النبوه بعلم الله، ولذلك قال يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياتي الى اخره. مثل الذين حملوا التوراه ما يصلحوش للنبوه، ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. خلاص فرغوا من كل العناصر المؤهله لقياده البشريه. كان فيهم اجدادهم القدماء كانوا صالحين لهذا الامر على ما كان فيهم من عوض، لكن الامامه الاخيره والرساله الخاتمه لا تليق الا بمن يستحقها. ولذلك قال سبحانه وتعالى: الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس، وقال سبحانه: الله اعلم حيث يجعل رسالته. فهنا يقول: امرت ان اقاتل الناس. يبقى مش كل الناس بقى، يبقى عندنا كلمه الناس بتاتي عام مراد به الخصوص، وفي عام مخصوص، وفي عام باقي على عمومه، مش كده ولا لا؟ فهنا دي مش المقصود بها كل الايه؟ الناس. والا هنا ما ذكرش الجزيه، مش كده؟ اهل الكتاب يقرون على ما هم عليه، ولكن بعد دفع الايه؟ الجزيه كما في سوره التوبه. يقول: ولهذا كان الصحيح ان اول واجب يجب على المكلف شهادة ان لا اله الا الله، لا النظر ولا القصد الى النظر ولا الشك كما هي اقوال لارباب الكلام المذموم، بل ائمة السلف كلهم متفقون على ان اول ما يؤمر به العبد الشهادتان، ومتفقون على ان من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه. ما معنى هذا الكلام؟ يقول: الصحيح ان اول واجب يجب على المكلف شهادة ان لا اله الا الله، اول واجب، لان هذه القضية للأسف قاد فيها المتكلمون بدون علم. حتى قال ابو جعفر السناني ان هذه المسألة بقيت في مقالة الاشعري من مسائل المعتزلة، الاشعري لما تاب من المعتزلة، مع ان ابو جعفر هذا من علمة الاشاعرة، بس ما عجبوش كلام الاشعري في هذه المسألة، ولا عجبوا كلام المتكلمين، فقال دي بقية بقيت، لان المعتزلة عندهم اول واجب على الانسان معرفة الله. انت لما تيجي تشوف الطوائف، هنتكلم بقى عن الفرق والطوائف، اول مسألة تلقانا الان نتكلم فيها عن الفرق والطوائف، وللاسف ان ابو بكر البقلاني وهو من علماء الاشاعره ادخل هذه المساله في مقدمات علم اصول الفقه، هو اول من ادخلها، لما الف مصنفه في اصول الفقه ادخل هذه المساله اول واجب على العباد. اول واجب على العباد، مساله غريبه قوي. طبعا المساله سهله جدا، انت لما تيجي اسالك اقول لك ايه هو اول واجب على العباد؟ هتقول لي ايه؟ اول واجب على العباد ما اوجبه الله عليهم. بسيط. هو العقل بيوجب ولا الشرع اللي بيوجب؟ من الذي يوجب على الناس؟ وحتى لما هنيجي نذكر ان في حاجه اسمها الحسن والتقبيح، هل الاشياء تعرف؟ يعرف وجه حسنها ووجه قبحها لابد عن طريق الشرع ولا العقل يعرف؟ هنجد ان وجهه نظر اهل السنه والجماعه ان العقل يستطيع ان يدرك بعض اوجه الحسن والقبح في الاشياء، لكنني لو أدركت وجه الحسن ووجه القبح بعقلي وبفطرتي، فأنا بفطرتي أعرف أن الكذب مذموم، وأعرف أن الصدق شيء محمود، مش كده ولا لا؟ نمزح الصادقين ونذم الكاذبين، ودي أمور حتى في الجاهلية تجدها معروفة، وإغاثة الملهوف وأمور كثيرة لنا كلمة الأخلاق، هذه أمور بالفطرة تدرك وبالعقل تدرك. لكن أن تقول إن الواحد بقى مننا يقول إن الصادق صدقه ينجي ويؤجر عليه والكذب يعاقب عليه، هذا محتاج لإيه؟ للشرع. واخد بالك ولا لا؟ يبقى وإن أدركنا بعقولنا وبفطرتنا حسن الأشياء وقبحها أو حسن بعض الأشياء وقبح بعض الأشياء، إلا أننا لا نستطيع أن حسنا الحسن وقبحنا القبيح بعقولنا وبفطرتنا، إلا أننا لا نستطيع أن نوجب ولا أن نحرم، أو أن نقول إن هذا الأمر فيه أجر وهذا فيه وزر، وإنما هذه الأمور جاء بها ماذا؟ جاء بها الشرع، مش كده يا أخوانا ولا لا؟ فكذلك أن أجي أقول أول واجب على العباد، يبقى اللي بيوجب مين؟ الله عز وجل، الله هو الذي يحكم، الله هو الذي يوجب، الله هو الذي يحرم، الحلال حلال الله والحرام حرام الله، لا توجد عندنا سلطة، سلطة في الدين الإسلامي، لا فرد ولا جماعة ولا شيخ إسلام ولا طائفة ولا هيئة علمية توجب أو تحرم، مستحيل. هل من الممكن أن عندنا يحدث مجامع فقهية وعلمية وفي الآخر يقولوا رأينا في هذا الزمان أن نجعل السواك بدعة؟ ما يقدروش يقولوا هذا الكلام، يقدروا يقولوا هذا الكلام؟ ما فيش، ما عندهمش السلطة دي. إن كان عند غيرنا ما أحلوه في الأرض أما تحلوه في الأرض أحلوه في السماء وما تربطه على الأرض أربطه في السماء، هذا كلام غير موجود عندنا أبدا، وإنما عندنا العلماء يبينون لنا حكم الشرع فقط، أما الذي يوجب وأما الذي يحرم وأما الذي يحلل فهو من؟ ربنا عز وجل يقول للنبي محمد عليه الصلاة والسلام نفسه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، مع إن النبي صلى الله عليه وسلم ما حرم حلالا، ما حرموش، ده كل اللي قاله قال لا آكل عقلا، أو قال إني لم أقترب من ماريا اللي هي كانت سرية، يبقى معنى كده إن النبي صلى الله عليه وسلم منع عن نفسه إما أكل الحرام أو أن يلابس الأمر أن يأكل حلالا معينا، فقال مش هاكله، لكن ما حرموش على الناس ولا حرم على نفسه حرام، ومع ذلك قال الله لما تحرم ما أحل الله لك، واضح؟ يبقى مسألة التحليل والتحريم والإيجاب والتحريم وما شابه ذلك، هذا حكم من؟ حكم الشرع. فهم قالوا إيه؟ قالوا أول ما يجب، إحنا عندنا في الشرع أول ما يجب علينا ما أوجبه الله، إيه اللي أوجبه الله علينا؟ هنعرف ربنا عز وجل أول آية نزلت في القرآن قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، أمرنا أن نقرأ، خلق الإنسان من اقرأ. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ بن جبل أرسله إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أول شيء أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، أول شيء أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول لأي أمة من الأمم، كان يرسل إلى الرؤساء الدينيين وغير الدينيين أسلم تسلم، والإسلام الدخول في الإسلام بكلمة ماذا؟ لا إله إلا الله. ولذلك قال ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، جبناها منين؟ من القرآن ومن السنة ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سيرة السلف الصالح، أول واجب. وجدنا بقى المتكلمين يقولون كلاما عجيبا نقلا عن المعتزلة واختلف المتكلمون، وهذه بدعة اعتزالية. قالوا أول شيء يجب علينا معرفة الله. واحد يقول طب وكلمة معرفة الله دي كلمة حلوة ولا مش كويسة؟ معرفة الله نقول آه، عارفين لو معنى كلمة معرفة الله عندكم بمعنى أن نعرفه بأسمائه الحسنى، ما بصفاته العليا بما جاء في الكتاب والسنة لآم الخضبه. ولقلنا هذا كلام جميل جدا ما فيش عليه مشكلة. ولكن هل معرفة الله عند هؤلاء تساوي هذا الكلام؟ يقول لك لا، معرفة يعني أنه هو المحدث هو الصانع نفسه، وأنه واحد لا تقديم له، وأنه واحد لا شبيه له، إلى آخر الكلام اللي هنتكلم عنه بتوحيدهم، توحيد الطوائف. واضح يا إخواني إن شاء الله ولا لا؟ ما تهتموش بالقطة، ركزوا عشان ما تشغلوش. الشيطان ممكن يخليك تشغل بقطة العصفور بما ركز إن شاء الله. فهنا جاء علماء الكلام وقالوا أول واجب، وده اللي قالوا إمام الحرمين، قال أول واجب على العباد معرفة الله تبارك وتعالى. والمعرفة زي ما قلت لك مش المعرفة بالأسماء الحسنى والصفات العليا، وإلا لما موجود في القرآن والسنة، هم طرقوا القرآن وهيبدأ ينظر، لأنها معرفة مترتبة على نظر واستدلال عقلي كلامي، ملوش علاقة بالقرآن والسنة خالص، لأنه المفروض تعرف ربك قبل ما تيجي تبص في القرآن والسنة ومسألة النبوة والمعجزة. يبقى القضية مبنية عندهم على ماذا؟ على نظر واستدلال، يقال عنه نظر واستدلال ايه؟ عقلي. فمن هنا قال اول واحد، اول قول انه الاقوال متعددة. قال بعضهم المعرفة، وقال بعضهم النظر، وقال بعضهم بل جزء من النظر، وقال بعضهم بل القصد الى النظر، وقال بعضهم فقال الشك. طبعا مسألة المعرفة عاوزين برضو نعرف، هل قضية المعرفة، المعرفة عموما عند كل الطوائف، هل هي لا تعرف الا عن طريق الاستدلال والنظر العقلي ولا لا؟ نقول افرط بعض الناس وفرط البعض الاخر، وكان هناك فريق وسط. اما الذين افرطوا فقالوا لا، لا يستطيع الانسان ان يعرف خالقه الا بالاستدلال والنظر المنطقي الكلام ده عن طريق الجوهر والعرض والحيز والجسم وما شكل ذلك، بمقدمات معينة ترتب عليها نتائج معينة حتى نعرف ان لهذا الكون الحادث محدث وان لهذه الصنعة صانع. فلا بد ان احنا نسير على خطى هؤلاء المتكلمين، نقولهم طب ولو الانسان تيقن وعرف ربه سبحانه وتعالى بدون هذا الطريق، غير بعضهم فقال قد كفر. حتى ان بعضهم، والكلام ده لو عايز ترجع للبحث ده في المجلد ال 13 المجلد الثالث عشر من فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني، وباب التوحيد، باب التوحيد للامام البخاري في صحيح الامام البخاري، وشوف مساله اول واجب على العباد ماذا قالوا فيه، لدرجه جاءوا لبعضهم وقالوا لهم انك بهذا تتهم اباك واجدادك بالكفر. فقال وهل تحتج علي بكثره اهل النار؟ شوف وصلت المساله لدرجه ايه؟ افراط. فقالوا ان هذه القضايا لا يصبح الانسان مؤمنا الا اذا درس هذه العقد والمقدمات المنطقيه التي تفضي الى نتيجه. من من الناس يعرف هذه الامور؟ مش هنقول العوام، من من طلبه العلم يعرف هذا الكلام؟ وعلى ذلك فقد خطروا الجنة في مجموعة قليلة من المتكلمين، اللي الواحد منهم كما قلنا لما كان بيجي يموت يقول يا ليتني أموت على دين العجائب، مش كده ولا لا؟ فجعلوا هذا الأمر في إفراط شديد، حتى قالوا إن من لم ينظر ولم يستدل ولم يعرف المعرفة الكلامية، المعرفة المنطقية الفلسفية الباهتة هذه، فقد كفر، وعمره ما يبقى مؤمن. ده إفراط ولا لا؟ ده تكفير للأمة كلها، مش كده ولا لا؟ بل تكفير للصحابة، لأن الصحابة ما كانوا يعرفون هذه الطرق، كلام خطير. في الجانب الآخر طائفة ثانية فرطوا، فقالوا هذا السبيل لا يوصل إلى يقين على الإطلاق، ولا يوصل إلى إيمان ولا علم على الإطلاق. هؤلاء أفرطوا وأولئك فرطوا. الأمة الوسط بقى دايما دايما يا أخوانا مذهب السلف ومذهب السنة، كما يقال من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشارب، يخرج من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشارب. يقول من تيقن وعلم بدون استدلال فيقينه معتد به وإيمانه معتد به، مش كده ولا لا؟ ومن توقف ايمانه على النظر اي نظر باي طريقة، ربنا قال قل انظروا ماذا في السماوات والارض، مش كده؟ وقال في سورة سبأ ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. الكلام ده يقال لمين؟ للكافر او للي عنده شك. لكن الانسان اللي دخل هكذا مؤمن على طول، وربنا قال عنه افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من رب، ده يدرس ايه ويبحث في ايه ويستدل على ايه؟ ما هو شرح صدره لهذا الامر. ولذلك نجد الصوفية بيقولوا لا، الايمان يجي عن طريق الكشف، وبعضهم يقول لا عن طريق الاستدلال المنطقي ومشاكل ذلك. لكن اهل السنة والجماعة المسألة مش محتاجة. يعني بص بقى كلامه، يقول لك ايه، بص الكلام، يقول لك القرآن الكريم هل دلل على وجود الله؟ في دليل في القرآن على وجود الله؟ هل القرآن الكريم أقام الأدلة على وجود الله؟ أبدا. ليه؟ قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. يعني إيه؟ عارف تثبت إن ربنا عز وجل له الوجود بأنت موجود. أيوة موجود. غريب يقعد واحد يثبت وجود الله، أنت موجود يا عم الشيخ، أيوة موجود، ايه دليل على وجودك؟ انا بقى انت بتطالبني بدليل على وجودي وانا قاعد قدامك بتكلم. ان كنت انت ايها المخلوق الحادث تقول عن نفسك لست في حاجة الى وجود دليل على وجودي، فكيف تطلب الدليل على وجود خالق الوجود سبحانه وتعالى؟ الكلام ده مش كلام خطابي، ده كلام حقيقي. يعني الرجل الاعرابي قالها، البعرة تدل على البعير، وجدت بعرة كان في بعير معاكي، وأثر الأقدام يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، أفلا يدلان على اللطيف الخبير؟ فدي قضية ما فيهاش مش محتاجة. يعني من الذي خلقك؟ وإذا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ وما قالش. ولذلك قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات، ما فيش شك في وجود الله. يعني إن كان هذه الصنعة موجودة فأين الصانع؟ مش كده ولا لا؟ فهذه أمور. ولذلك كان القرآن الكريم لما بيتكلم عن توحيد الربوبية كما سيجيء بتوسع إن شاء الله، كان القرآن بيستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، لأنه ما فيش أمة من الأمم أنكرت وجود الله، قوم نوح ما أنكروش وجود الله، كانوا يتخذون تماثيل وثن وسواع ويغوث ويعوق ونصر الصالحين، دول يتخذون وسائط بينهم وبين من؟ وبين الله. كل الامم كان عبادتها للكواكب وعبادتها للملائكة وعبادتها للشياطين، كل ده يريدون ان يتقربوا الى من؟ يقربون الى الله زلفى. فالله هو رب الارباب، وهو الخالق سبحانه، وهو رب كل شيء. ولذلك القرآن يقول الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرة. مثل مين؟ كل العالم هيسلم بها، يقولوا أإله مع الله، كيف يتخذ إله مع الله؟ أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الحاجات دي كلها الكل مسلمة بيها وكل البشر مسلم بيها. ولذلك يقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، بل في آية أخرى لا يقولون خلقهن من؟ العزيز العليم. نحن عارفين. طب لماذا تعبدون هذه الأصنام؟ يقول لتقربونا إلى الله زلفى. فما فيش حد أنكر وجود الله تعالى. ولما أنكره فرعون قال الله تعالى إنه كذاب، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فرعون لما كان بيقول أنا ربكم الأعلى كان هو عارف وعنده شبهة إن هو اللي خلق النفس. لما قال ما علمت لكم من إله غيري، دي كانت أكذوبة صنعها الكهنة وصنعها الفراعنة، ليس إلا. ولذلك قال موسى له في منتهى الصراحة أمام الناس لقد علمت ما أنزل هؤلاء الآيات اللي جبتها دي إلا رب السماوات والأرض بصائر، بصائر بالأدلة الواضحة البينة، وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. أروح في داهية. ليه؟ لأنك كفرت عن علم وعن معرفة وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهنا يقول المعرفة هناك من فرط وهناك من أفرط. لكن الشرع يقول إيه؟ إن علم الإنسان بفطرته، لأن شوف الشرع يقول إيه؟ أنت فطرتك تعلم الله، يولد المولود على الفطرة، فأدواه يهوي يهوي من الشرك طارئ والانحراف طارئ، لكن الأصل إيمان. يولد المولود على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان. ثم يستدل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول كما تولد البهيمة أو تنتج البهيمة بهيمة جمعاء بكل أعضائها، هل تجدون من فيها من جدعاء؟ مناخير مقطوعة، أذنها مقطوعة، معقولة بحيرة سائبة وقيلة حن، شيء من هذه الشركيات أبدا. وإنما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تجدون فيها من جدعاء؟ مفيش. فلكذلك الإنسان ولد على الفطرة، ترك الإنسان وفطرته محتاجة إلى تعريف، وإنما تأتي الشرائع عشان تعرفك أسماء الحسنى وصفاته العليا وأوامره ونواهيه. لكن معرفته كصانع للوجود وخالق للوجود هذا أمر لا يحتاجه فطرة الإنسان حتى يستدل أولا. فقال بعضهم اللي هو قال إمام الحرمين إن أول واجب هو المعرفة، بس مش المعرفة عند أهل السنة والجماعة، المعرفة بترجع لها معرفة الصانع بس، هذه في حد ذاتية معلومة بالفطرة ومعلومة بالإيه؟ بفطرة الإنسان كإنسان. جاء ابن فرق وقال له لا، ابن فرق برضو من علماء الأشاعرة، لا انت بتقول المعرفة، كيف يؤمر الإنسان بالمعرفة؟ ده السبيل إليها الإيه؟ النظر اللي هو الأدلة والاستدلال. فقال إن أول واجب على المكلف مش المعرفة، اللي هو الإيه؟ النظر والاستدلال. فرد عليه آخر اللي هو أبو بكر بن الطيب البقلاني وقال له لا، ده النظر أجزاء، يبقى الواجب عليه جزء من النظر. واخد بالك؟ اختلف واحد قال المعرفة، قال له لا النظر، تاني قال له لا النظر أجزاء، يبقى جزء النظر. فجاء أبو الحق الإسرائيلي وقال لا، لا النظر ولا جزء ولا المعرفة، القصد إلى النظر، أن يقصد الإنسان أن ينظر، هو ده الواجب، واجب عليك أن تقصد إلى النظر. شفت الهرطقة؟ فجاء بعد ذلك أبو هاشم الجبائي من أئمة الاعتزال وقال بقى كلام خطير، قال لا، مهنت علشان تنظر وتستدل عشان توصل للعلم والمعرفة، يعني معنى كده ساعت ما نظرت كنت أنت على علم ومعرفة ولا ملأت؟ ما كنتش على، ما لو على علم ومعرفة أنت مش هتنظر، هتنظر وتستدل على شيء أنت متيقنه؟ قال لك لا، يبقى أنت كنت فاقد للعلم، يبقى أنت كنت شاك. يبقى قبل النظر وقبل القصد إلى النظر لابد أنك تشك الأول. فأوجب على الإنسان الكفر لكي يصل إلى الإيمان، وكفى بهذا والعياذ بالله ضياء وضلال مبين. أبو هاشم الجبائي قال لا الشك، ولا اللي بيخد بيه أبو حامد الغزالي. ومشكلة أبو حامد الغزالي أنه تنقل رحمة الله عليه في إحياء علوم الدين، تنقل، فهو دخل في بطن الفلاسفة وألف بعد ذلك تهافة الفلاسفة، ثم بعد ذلك دخل في علم الكلام وألف إلجام العوام عن علم الكلام، وألف المنقذ من الضلال لما أصبح صوفي وخرج عن كل هذه الفرق، وألف المنقذ من الضلال هو طريق الصوفية بعد أن كفر بالفلسفة وبعلم الكلام. وبعد ولما دخل في الباطنية ألف فضائح الباطنية، وفي النهاية مات والصحيح البخاري على صدره، مات وصحيح الإمام البخاري على صدره. له كلام كثير سنتحدث عن الغزالي بتوسع، لأن الإمام الغزالي ده بالذات يعني بيقال عنه حجة الإسلام ومشاكل ذلك، أستاذ إحياء علوم الدين تقريبا ما كان يخلو منه بيت على الإطلاق. أبو حامد الغزالي تمحصن، كان فيلسوفا، عقله ذكي ذكي جدا، تلميذه الحافظ أبو بكر بن العربي، المعرفة مش النكرة، مش المسمى بغير اسمه محي الدين بن عربي، لا، أبو بكر بن العربي صاحب أحكام القرآن، تفسير نفيس في أحكام القرآن، آيات الأحكام، ولو العواصم من القواصم. فإمام العالم كان من تلامذة أبي حامد الغزالي، وله كلام في شأن الغزالي. فدخل الفلسفة، علم كلام، الباطنية، الصوفية، ثم في آخر أيامه مات وصحيح الإمام البخاري على صدره. الغريب بقى أن الغزالي ده بالذات ليه بقى وضع عجيب جدا في أوروبا وفي العالم الغربي، لأنه اللي أظهر قضية الشك اللي جاء اخذها منه ديكارت صاحب نظريه الشك عند الاوروبيين، وبالذات احتفلت بيه جامعه السوربون في فرنسا. وكل اللي يجي من عندنا من مش المستشرقين بقى، من المستغربين اللي عندنا، يروح هناك يتضربن في السوربون يرجع لنا شاكك. انا افكر اذا انا موجود، انا اشك ويشك ويبدا يشك في كل شيء. وعندنا شك حتى في الشعر الجاهلي، حتى في الشعر الجاهلي جاءنا المتضربنون من الارض لكي يشكوا في كل المسلمات عندنا. ديكارت والغرب حينما احتفوا واحتفلوا بنظريه الشك عند الغزالي كان عندهم العذر، لان عندهم كانت فرطقة، وكان اللي يفتح بقه ويقول بكرويه الارض بالكرويه يصدر ضده حكم بالاعدام على الخوازيق او ما شكل ذلك. ليه؟ لانه قام بالهرطقة. اللي يجرؤ ويقول ان الارض كرويه، اللي يجرؤ ويقول اي شيء من الامور العلميه التجريبيه المخالفه للمسلمات عند رجال الدين كان من الممكن ان يعدم. فلما جاءوا استوردوا، هم كانوا بيستوردوا، احنا اللي كنا بنفضل استوردوا. ودايما اليد العليا خير من اليد السفلى في كل شيء، في العلوم وفي العمل وفي المال وفي كل شيء. كانت ايدينا في القديم هي العليا. المهم انهم اخذوا قضيه الشك من الغزالي وطاروا بيها، لكن مهمه جدا عندهم، كانت فتحه عندهم لانها كسرت المسلمات وحركت الماء الراكد، فكفروا بمسلماتهم التي مخالفه للمعقول والمنقول. خلي بالك الامور اللي كانت عندهم مسلمات، دين بائر، دين محرف، قضيه محرفه. ولذلك لما قامت ثوره 99 احتجاج بعد مارتن لوثر وغيره، وقامت الثوره الفرنسيه وكل الكلام ده، كان كله هجوم على رجال الدين وعلى الدوله الدينيه. اللي للاسف عندنا الببغاءات بينقلوا الكلام بحذافيره لكي يطبقوه على امه الاسلام. امه الاسلام بعيده كل بعد عن كل هذه الامور، لا عندنا دوله دينيه ولا عندنا شيء من هذا القبيل. المهم انهم استوردوا قضيه الشك وفتحوا بها فتحا. ولذلك عندهم الغزالي له مكانه عظيمه في العالم الغربي. فكل اللي يروح من عندنا يرجع لنا صوفي، يرجع لنا بالمولى، يرجع يا صوفي يا يرجع بالشك، لانه بيجعلوا لهم الغزالي هو امام المسلمين وهو حجه الاسلام. ما بيقولوش بقى ان الغزالي مر بمراحل حتى وصل في النهايه الى قراءه صحيح الامام البخاري، واخد بالك؟ زي قضيه الاشعري. فالمهم هنا ان الشك، تصور انت لما ابو هاشم الجنبائي يجعل ان اول واجب على المكلف لا المعرفه ولا النظر ولا جزء النظر ولا القصد الى النظر، بل الواجب الشك، تشك الاول. يعني انت لو رحت لابو هاشم الجنبائي وقلت له انا مسلم، وقالت لي يقول لك لا، عشان ايمانك يبقى معتد بيه تكفر الاول. شك الاول، اشك في ايه؟ طب ما هو ممكن انسان عشان مش. ولذلك الامام الغزالي تعب جدا بالشك ده، كان بالنسبه له حطمه تحطيما. وصل معه الشك لدرجه انه بقت القضيه طرق مجالس العلم بقى. كان فقيه شافعي كبير و400 عمامه تجلس في مدرسه 400 عالم بيتعلموا منه، وهو الشك من داخله بيحرق في قلبه. الشك ده ما جاءه الا من الطرق الكلاميه، هو اللي بيقول كده. الفلسفه وعلم الكلام هم الذين اوصلوا الى هذه المكان، حتى اصبح التصوف عنده هو المنقذ من الضلال، فالف كتابه المنقذ من الضلال. وفي نهايه حياته رحمه الله رجع الى صحيح الامام البخاري. يقول: ولهذا كان الصحيح ان اول واجب يجب على المكلف شهاده ان لا اله الا الله، لا النظر كما يقوله البعض، ولا القصد الى النظر كما يقوله البعض الاخر، ولا الشك كما هي اقوال لارباب الكلام المذموم، بل ائمه السلف كلهم متفقون على ان اول ما يؤمر به العبد الشهادتان. اول ما يجي لك واحد يقول لك مطلوب منه يقول لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو قالهما عصم ايه؟ بهما دمه وعرضه وماله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ انك تاتي قوما اهل الكتاب، ف فليكن اول ما تدعوهم اليه ماذا؟ شهادة ان لا اله الا الله ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان هم عرفوا ذلك، ودي رواية من رواية البخاري، فان هم عرفوا، ولذلك اجبنا لانفسنا ان نقول معرفة الله، لانها مأخوذة من هذا الحديث، والا احنا مش هننطق الا بكلمة اما في الكتاب او ايه او السنة باذن الله تعالى. فالمعرفة اجبنا النطق بها لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث، فان هم عرفوا، وفي رواية انهم عرفوا الله، فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم ايه 5 صلوات، فانهم اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم زكاة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم لترد على فقرائهم. يبقى اول شيء شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل ائمة السلف كلهم متفقون، كلهم بدون نزاع، يبقى النزاع ده ما كانش في ائمة السلف يا اخوانا، ده في المبتدع الذين خرجوا على نهج السنة. كل أئمة السلف متفقون على أن أول ما يؤمر به العقد الشهادتان، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيد بلوغه، بل يؤمر بالطهارة والصلاة. لو طفل اتربع، طفل نشأ قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول ما يجي يبلغ تيجي تقول له تعالى أنت بلغت النهاردة؟ البنت حاضت النهاردة؟ نقول لها تعالى قولي لا إله إلا الله، ما هي مسلمة. نعلمهم الايه؟ الاوامر الجديدة، الاحكام الجديدة التي امروا بها، الاحكام الجديدة التي امروا بها، وهكذا. بل يؤمر بالطهارة والصلاة اذا بلغ او ميز عند من يرى ذلك، ولم يوجب احد منهم على وليه، احد منهم، منهم من مين؟ من ائمة السلف، لم يوجب احد منهم على ولي الصبي يعني ان يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين. لماذا؟ لانه كان مسلم، هو اصلا كان على الفطرة. ولذلك لو وجدنا طفلا صغيرا لقيطا في دار الكفر ابن كفار، وخدنا لقيط عبيد ابن كفار وربي عند المسلمين، يطلع ايه؟ ولا انه ولد على الاسلام. ده قضية التهويل او التنصير مسألة لاخراجه عن فطرته، عدوان على فأقم وجهك ايه للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق، لا تبديل يعني لا تبدلوا خلق الله، يعني دعوا الناس ينشؤون على ما فطرهم الله عز وجل عليه، لا تبديل، مع انها خبرية الا انها ايه انشائية معنى الامر. زي بيقولوا الوالدات يرضعن، الوالدات دي جملة خبرية مش كده، لكن المقصود بها ايه؟ امر. واعلى درجات الامر ان يجي الاسلوب الانشائي في صيغه ايه؟ خبر، مش كانه امر مسلم. لا تبديل لخلق الله، اوعوا تبدلوا ولا تعتدوا على فطره الله سبحانه وتعالى. ولم يوجد احد منهم على وليه ان يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين، وان كان الاقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين، الا انه اغنى عنه ايه؟ نطق وهو صغير، ووجوبه يسبق وجوب الصلاه، لكن هو أدى هذا الواجب قبل هذا، قبل ذلك. أدى إمتى؟ لما قال لا إله إلا الله قبل البلوغ، مش كده ولا لا؟ مع إنه لو حج قبل البلوغ، لو حج قبل البلوغ وجاء بلغ، حجته محسوبة ولا مش محسوبة؟ يؤجر عليها، لكنها تسقط حجة الإسلام، لا يحج تاني. واضحة؟ خدت بالك من الفرق؟ لكن كلمة لا إله إلا الله لما يجي يبلغ ما اقولوش قولها، لا ما هو قالها قبل كده وهو على الاسلام. فالكلمه دي لادخاله في الاسلام، ما هو مسلم، ما هو مسلم، يبقى انا اقول له قولها ليه؟ احنا بنقولها لتجديد ايماننا، ولانها اعظم كلمه نؤجر عليها، لكن انت لست في حاجه اليها لتدخل في الاسلام، لان الانسان ما ارتدش. لكن لو حج فحجته حجه الاسلام، ما اغنى عنها الحج قبل الايه؟ قبل البلوغ والتكليف. لكن الشهادتين طالما بلغ مش مطالب بانه يقولهم، لانه قالهم قبل كده، لانه على، لان المعرفه موجوده، ونقصد المعرفه مش المعرفه الفلسفيه البحته الزاهده، ولكن نقصد الايه؟ المعرفه التي هي التصديق مع اعمال الايه؟ القلوب، ان شاء الله كما هو فهم سلف الامه الصالح.
وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين ووجوبه يسبق وجوب الصلاة، لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك، يعني قبل أن يبلغ، فلم يطالب بتجديده مرة أخرى، وإنما يؤمر بماذا؟ بالأوامر الجديدة التي ما كان كان، فحتى ولو كان بيصلي قبل كده، لا أصلي قبل كده وكنتش مكلف، انت من هنا ورايح تبدأ تحاسب، حتى ولو قلنا مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، ده للتعويذ عشان يقف، لكن الواجب هيبدأ من امتى؟ من ساعة البلوغ. ثم يقول وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء، نتوقف ان شاء الله تعالى لنتم في الدروس المقبلة ان شاء الله وقدر. اخواننا اللي يقولوا هل يجوز ان احنا نقول الله موجود، هنتكلم في الحاجات دي، ما تتعجلوش، لا تتعجلوا، جايين في الايمان. تتعجلوش. اي حد يا اخوانا في اللي بيكلمونا عن المناهج ومناهج الشيوخ، اصبروا علينا، لا تتعجلوا، لسه مش وقته. اخونا اللي بيسأل يقول لي هل الاعتقاد هو القصد؟ لا، احنا بنقول الاعتقاد، ايه هو الاعتقاد؟ الاعتقاد هو ان تصدق بقلبك كل ما امرت بتصديقه، كل اللي امرت بالتصديق به ان تكون مصدقا به، مع حبه، مش كده ولا لا؟ مع الحب ومع اعمال القلوب على توسع بقى، على تختصر الامر، يعني الاعتقاد تصديق مع طمأنينة في القلب وسكينة بالشيء واطمئنان له، مع اعمال القلوب، واخد بالك، اللي هو عمل القلب مع التصديق، لان التصديق المجرد الفلسفي مش هو ده المقصود. اما كلمة القصد فهذا هو المقصود أحوال أهل الكلام، إن الكلام ده بنقوله لتبديعه ولإظهار مدى أهل السنة، فالاعتقاد شيء غير القصد، القصد إنك تقصد، يعني إيه تقصد؟ يعني أنا دلوقتي مثلا بيقول لك هتنظر النظر، أقصد إلى النظر يعني أنوي النظر، وأبدأ أستعد لكي أنظر، واخد بالك ولا لأ؟ ده المقصود إن شاء الله تعالى. أخونا بيقول أغضبني أحد الأشخاص فقلت له منفعلا ومغضبا يا أخي حرام عليك ما تكفرناش، فما التكفير عن هذا الذنب العظيم؟ طبعا في ألفاظ بيقولها الإنسان، والألفاظ دي بتكون يعني للأسف خطيرة، قائل هذه المقولة بإذن الله تعالى يستغفر ربه تبارك وتعالى ويتوب إلى الله ويعزم عزما أكيدا على ألا ينطق بكلمة من هذا القبيل. يبقى التوبة النصوحة بشروطها الندم، العزم على ألا يعود، الإقلاع عن هذه المقولة إن شاء الله تعالى. أخونا بيقول لي كلمة بس ما عرفش يقصد إيه بالضبط، يعني أنا هجاوب على حسب الظاهر أمامي. بيقول لي إني عاوزني أوضح له فيما يحدث من بعض طلبة العلم، ان هم يكذبوا ثم يقولون هذا تعريض بالكلام. والله يا اخوانا بعض الشباب الصغار يقرأ كلام لاهل العلم في مسألة التورية وما شاكل ذلك فيجعلها منهج حياته. التورية والتعريض بالكلام بكل ظروف خاصة ولامور حتى لا يقع في حرج، ويفعلها الانسان اللي عنده يجد في نفسه باذن الله تقوى، لان لو انت استسهل التعريض واستسهل انك انت توري هتكذب يقينا، هتقع في الكذب، فليتقي الله اللي هو ديدن التعريض. بعدين انت لما تكون بتكلم انسان صديق لك او اخ ليك والامر مش مفيش داعي ليه، ليه تعرض؟ واحيانا يقسم الانسان، والقسم او الحلف يكون على نية مين؟ المحلف، فما ينفعش انت كذبت وقد تؤدي والعياذ بالله باليمين الغموس،
التي تغمس صاحبها في النار وهي من اكبر الكبائر. فاخواننا التعريض بالكلام يكون لظروف يعني ترفع الحرج عن الانسان وتكون بفقه ويكون الانسان عنده تقوى وما يكونش ديدمه. واضح؟ اما الغيبه والنميمه ثم نقول هذا جرح وتعديل، لا لا يجوز الغيبه ولا النميمه ثم نقول جرح وتعديل. الجرح والتعديل يكون من اهله اولا، الجرح والتعديل يكون من اهله اولا، اولا من اهله. يعني ما يجيش طالب صغير ويجرح، لا، لما تتكلم في الجرح يكون قصدك في الجرح ايه؟ انك جرحت بناء على قول احد من اهل العلم. ثم ما يكونش الجرح الا لما يكون لمصلحه، يعني نقل الجرح يكون لايه؟ لمصلحه. يعني ما يكونش مثلا انا قاعد دلوقتي في شيخ من الشيوخ جرح لاي سبب من الاسباب الشرعيه، الجرح ده جرح من اجل ماذا؟ من اجل صيانه الدين، صح؟ الجرح من الجرح والتعديل من اجل ايه يا اخوانا؟ صيانه الدين. فلو جينا نتكلم في قضيه بعض مثلا، لو سمحتوا يا اخوانا، هذا الشخص الذي ذكرتموه جرحه العلماء لانه فيه كيت وكيت حتى لا تقوى، يبقى من باب النصيحه. ثم لا يتعدى الامر ان احنا واحنا قاعدين في جلساتنا الخاصه نقعد نتكلم عليه بقى، مش كده ولا لا؟ يعني دلوقتي احنا قاعدين مجموعه مع بعضينا وعرفنا ان في شخص جرحه العلماء، قول ان انا اجيب سيرته عشان نتكلم عليه ونجرحه تاني، يبقى دي غيبه، صح ولا لا؟ انه ليه عرض مباح، عرض مباح ولا ليه عرض مصون؟ عرض مصون، وما خرجش ما اصبح حلال الزرم والعياذ بالله في كل شيء. يا اخوانا الجرح يكون بايه؟ بقصد وفي مكانه وفي وقته والاكل. يعني ما جيش انا قبلك كده في الطريق كده اقول لك على فكره فلان فلان مجروح كده صد راس، لا، لما نيجي نتكلم والاقيك بتقول لي فلان وتستدل بيه اقول لك ايه؟ خلي بالك، او تقول لي انا هروح اخلص لي النصيحه يا شيخ، هروح احضر عند فلان، اقول لك بس احضر، فلان ده قيل فيه كذا، واضح واضح الكلام ولا لا؟ لكن ما يبقاش ديداني وانا قاعد، هتبقى المساله كاننا قاعدين بقى بناخد في اعراض الناس وفي سمعه الناس، وهذا لا يجوز. لو حد ليه اعتراض في هذا الكلام ممكن يقول لي لا اهل العلم قالوا كذا او كذا. يبقى قضيه الجرح والتعديل ما هياش مساله منكره والعياذ بالله، لا، ده دين، انظروا عمن تاخذوا دينكم. ولكن الجرح والتعديل له ايه؟ ضوابط، صح يا اخوانا ولا لا؟ الجرح والتعديل له ضوابط، يصدر من اهله ويصدر في اهله، مش كده ولا لا؟ ثم يكون بالقصد. وما دام انا حذرتك عن هذا الشخص وانت انت على الموضوع، ما تجيش بقى اجيب سيرته كل شويه معاك انت، يبقى انا كانه عارف زي اكل الميته للضروره. فالانسان اكل ميته للضروره مش خلاص حلت له الميته، لا، وانما اصبحت للايه؟ للضروره. فبمجرد ان خرج الانسان عن حد الضروره ما جاز له ان ياكل الميته. يعني انت عرفت ان فلان مجروح وانا عارف انك عارف، كل اللي اجيب سيرته تاني ممكن اقفل انا وانت، واضح يا اخوانا ولا لا؟ اعراض المسلمين اتقوا الله فيها. يبقى المساله العلماء ما اتكلموش في الجرح والتعديل عشان يفتحوا باب للطعن في الناس، او علشان السنتنا تلوك في اعراض الناس. واضح الكلام ان شاء الله؟ كويس. بس ده تقريبا السؤال اللي اخونا كان بيقوله، وانا حبيت ان اقول الكلام ده ان شاء الله عشان برضه نبين الامر، علشان ما تبقاش المساله علشان نقيم قصرا نهدم مصرا، مش كده؟ ما ينفعش، عندنا اصول في الشرع ما تفرقش. اخواننا اللي بيستعجلوا، الله يقال في شأنه اول بلا ابتداء اخر بلا انتهاء، ويقال ربنا موجود، كل الكلمات دي سنتعرض لها في حينها، ما تستعجلوش عشان الامور دي كلها مش عاوزينها ايه؟ يعني تتزاحم في اذهانكم واذهان السامعين، كل مساله تاخذ حقها ان شاء الله. أخونا بيقول لي هنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هل الأسلوب هنا خبري الغرض منه إنشاء أم هو على بابه؟ لا، هذا الأمر خبري، وهو خبري جملة خبرية صادقة فعلا، والمقصود منها إيه؟ الغرض الذي سيق من أجله الخطاب. يبقى هنا ربنا عز وجل بيخبر، هو دي خبر فعلا، خبر على بابه، ولكن ها ما سيق النص من اجله، في حاجه اسمها كده في اصول الفقه، ما سيق النص لاجله، سيق النص من اجل انك اسفى. واضح الكلام ان شاء الله؟ هو خبري وعلى بابه، ثم
يؤخذ منه الايه يلزم منه الايه الامر ان شاء الله والتاسي باذن الله تعالى. هل يجوز قراءة ما تيسر من القرآن في من المصحف في صلاة النوافل؟ كانت السيدة عائشة يا أمها غلامها من المصحف، يجوز إن شاء الله. هل يجوز قراءة سورة أو صور سورتين عدة مرات في قيام الليل وتكرارها لتحصل على 100 آية؟ ليس من السنة التكرار إلا في حالات محددة كان بيفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما قام الليل يقرأ بآية إن تعذبهم فإنهم عبادك كانت مقصودة. أما أن يكون دايدا للإنسان هذا عشان يكسر عدد الآيات ما أحسبه أن هذا يعني من السنة. التأسي وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولما الشرع بين أن الإنسان على قدر عدد الآيات يكتب من القانتين أو المقنطرين ومشاكل ذلك، ده في حث على قراءة كم كبير من القرآن الكريم، مش معناه انك تيجي على اقصر ايات في القرآن وتفضل ايه تكررها ان شاء الله تعالى. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. اختي بتقول هل يجوز لامرأة ان تسافر من غير محرم فيما يسمى بالصحبة الآمنة؟ اصح الاقوال لا ان شاء الله، اصح الاقوال لا. نسم الكتاب الذي رد به شيخ الاسلام على الرازي وغيره من اهل الكلام، هو اكبر كتاب رد على الرازي وغيره درء تعرض العقل والنقد، وعنده كتاب برضه اسمه نقد اساس التأسيس، ده الرد على الرازي مباشرة برضه، سواء درء تعرض العقل والنقل او نقد اساس التأسيس. اسم الرسالة اللي ألفها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الطاغوت، الطاغوت ورؤوسه وانواع ورؤوسه وانواع، رسالة صغيرة. من هو إمام الحرمين الجويني؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وعلى ابويه الرسولين من نبيين الكريمين ابراهيم واسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. بإذن الله تعالى مجلسنا الثامن من مجالس شرح العقيدة الصحوية، وكنا قد وقفنا عند قول الشارح رحمه الله، وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء، ولكن رأيت بعض الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم واستمد منهم وتكلم بعباراتهم، يقصد رحمه الله أن هذه العقيدة التي أجمع كثير من أهل العلم المنتسبين إلى المذاهب الأربعة على أن هذه العقيدة
عقيدة سلفية، فجاء مجموعة من أهل العلم وقاموا بشرحها، ولكن الإمام الشارح يقول: ولكن رأيت بعض الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم. يعني العقيدة عقيدة سلفية، أما الشروح التي قامت عليها فهي شروح فيها من كلام الخلف الكثير، وفيها من كلام المتكلمين، حتى إنه لما ذكر رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى صحاو يعني ذكر رحمه الله أن الله تعالى منزه عن الحدود الستة، قال الشارح أحد هؤلاء الشراح: يعني تعالى الله سبحانه وتعالى عن أن يكون داخل العالم أو خارج العالم أو فوق العالم أو تحت العالم أو عن يمينه أو عن شماله. هو يقول تعالى عن الجهات الستة، يقصد الجهات الستة المخلوقة، كما سنتعرض بإذن الله تبارك وتعالى لشرح كلامه وما ذكره الأئمة في شرح كلام المؤلف. إلا أن هذا الشارح بالطبع ليس الإمام علي بن علي بن أبي العز، وإنما هو رجل آخر. قال: معنى هذا الكلام أنه لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا عن يمينه ولا عن شماله وليس فوقه وليس تحته، وهذا الكلام كلام خلفي وكلام أهل بدعة. تعالى الله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فقال: قد رأيت، أو لكني رأيت بعض الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم واستمد منهم وتكلم بعباراتهم. بالطبع في مقدمة الشرح أو مقدمة التحقيق ذكر المحققان أسماء من تصدى لشرح هذه العقيدة: إسماعيل بن إبراهيم بن أحمد الشيباني، ونجم الدين منقبير ابن عبد الله التركي، وهبة الله ابن أحمد ابن معلى ابن محمود شجاع الدين التركستاني الحنفي، ومحمود ابن أحمد ابن مسعود القنوي الدمشقي الحنفي معظم أحناف، سراج الدين عمر ابن إسحاق الهندي الغزنوي الحنفي، ومحمد ابن محمد ابن محمود أكمل الدين البابرتي، والمولى أبو عبد الله محمود ابن محمد ابن أبي إسحاق، وكافي حسن أفندي الإقحصاري. وهناك شرح يقولون عنه شرح مجهول المؤلف، المؤلف الشارح مجهول، ولكنه ألفه بإيحاء من سيف الدين الناصري، يوجد منه نسخة في جوتا وفي المكتب الهندي. وهناك شرح أيضا لمؤلف مجهول، وشرح 11 لمؤلف مجهول، وشرح 12 لمؤلف مجهول، 13 محمد بن أبي بكر الغزي الحنفي المعروف بابن بنت الحميري، 14 الإمام الفقيه الشيخ عبد الغني ابن طالب ابن حمادة الغنيمي الدمشقي الحنفي، كلهم أحناف باستثناء الشراح هؤلاء المجاهيل الذين جهلت أسماءهم. 14 شرح غير الشرح الذي هو شرح سني على الجادة، وهو شرح الإمام علي بن علي بن أبي العز الحنفي رحمة الله عليه وعلى سائر علمائنا. حتى إن ابن السبكي في طبقات الشافعية تصدى لشرح هذه العقيدة، بس لما شرح ابن السبكي، كما نعلم إن ابن السبكي كان كأبيه عنده موقف من أهل السنة والجماعة، وبالذات من شيخ الإسلام ابن تيمية كما تعلمون، ورث هذا الأمر عن أبيه على تفضله وكبر علمه وتفوقه في علوم كثيرة، إلا أنه كان في العقيدة على مذهب الأشاعرة، وكان السبكي وابنه
كان متعصبين لمذهب الأشعري. وبالطبع حينما نقول مذهب الأشعري لا نقصد ما مات عليه الأشعري، فإن الأشعري مر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى كان معتزليا، ثم أصبح على هذا الذي يقال عنه وورثه الناس على أنه مذهب الأشعري، ثم قبل موته رحمه الله كتب كتابيه الإبانة ورسالة إلى أهل الصرف، وهذان الكتابان سنتعرض لما فيهما بإذن الله تبارك وتعالى لما نتحدث عما قالت فيه الأشاعرة أهل السنة والجماعة في كثير من الأبحاث القادمة إن شاء الله تعالى. المهم أن ابن السكي في كتابه النفيس طبقات الشافعية، وكتاب تراجم، كتاب نفيس ككتاب تراجم لطبقات الشافعية، ولكنه لما عرج على شرحه لهذه العقيدة التي ألفها الإمام الطحاوي أراد أن يجمع بين الأشعري وبين الطحاوي. الطحاوي عقدت في إجماع عليها، فأراد هو أن يجعل هذا الإجماع يلحق بالأشعري، فماذا فعل؟ أراد أن يوفق بين العقيدتين، إلا أن عقيدة الأشعري، عقيدة الطحاوي عبارة عن 105 فقرة، 105 فقرات مش أكثر، يعني جمل صغيرة. هو اعترف بأن الأشعري قد خالف الطحاوي في أكثر من 20 مسألة، فكيف يكون هناك توافق؟ يعني هو اعترف بأن الخلاف بين الاثنين في أكثر من 20 مسألة، إذا كان 105 أكثر من 20 مسألة حدث فيهم الخلاف بين الأشعري وبين الطحاوي، ففيما الاتفاق إذن بين الاثنين؟ المهم أن الشيخ الشارح رحمه الله يقول: وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء، ولكن رأيت بعض الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم. بالطبع نعرف أن الذين ذموا الكلام، علم الكلام، هم علماء السلف، ولقد ذكرنا لكم مقولة الإمام الشافعي وأبا يوسف وغيرهم. قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم واستمد منهم وتكلم بعباراتهم، والسلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة، كالاصطلاح على ألفاظ لعلوم صحيحة. بالطبع هنا يذكر أقوال أو مصطلحات عند علماء الكلام. تريدون أن تعرفوا معناها ولا نضرب عنها صفحا؟ نوضح إن شاء الله معاني هذه الكلمات. هو يقول: السلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك. السلف كرهوا التكلم بهذه الكلمات، لماذا؟ هل لأن هذه الكلمات اصطلاحات؟ مع أن القاعدة معروفة، لا مشاحة في الاصطلاح، ده اصطلاح. طب السلف يغضبوا ليه من هذه الاصطلاحات؟ طب ما احنا عندنا اصطلاحات كثيرة جدا، يعني احنا لما نيجي في علم النحو عندنا مبتدأ وعندنا خبر وعندنا حال وعندنا تمييز، هذه الكلمات تعتبر اصطلاح ولا ألفاظ لغوية بحتة؟ لا، اصطلاحات. المبتدأ والخبر، المبتدأ في اللغة له معنى، لكن المبتدأ عند النحاة له معنى آخر لأنه اصطلاح. الخبر كذلك، الفاعل والفعل والمصدر واسم المصدر واسم الجنس وعلم الجنس، كل هذه المصطلحات تعتبر اصطلاحات ايه؟ نحوية، مش كده ولا لا؟ وهناك اصطلاحات عندنا بلاغية، كما اصطلح على ذلك اهل البلاغة وقسموا علوم البلاغة الى 3، الى علم المعاني وعلم البيان وعلم التبيع. وعندنا علماء اصول الفقه اصطلحوا اصطلاحات معينة، هذه الاصطلاحات في كراهة استخدامها ابدا. فشوف الشيخ بيقول ابتق بدقته المعهودة: والسلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة. فلو كانت هذه الاصطلاحات اصطلاحات جديدة على معان حقا لما كرهها السلف، وإنما شوف قال إيه؟ ولا كرهوا ايضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل. لما يجي بعض الناس يقول لك ده علم الكلام انشئ اصلا للتدليل على الحق ولكي يحاجوا به اهل الباطل ويدافعوا به عن الاسلام، اذا كان هذا هو الغرض وفقط وهذه الاصطلاحات اصطلحت لهذا السبيل فهذا امر لا نكرة فيه، مش هنغضب ولا شيء من هذا القبيل، بل كرهوه. لماذا؟ لاشتماله على امور كاذبة مخالفة للحق. فبقيتش بقى مسألة الاصطلاحات، لا، دي بقت الفاظ موضوعة على معاني معمات فيها الحق وفيها الباطل، والمقصود من ورائها ماذا؟ ترك نصوص القرآن والسنة. فاكرين لما كنا بنتكلم في قضية التأويل كنا بنقول في التأويل هم جاءوا على التأويل وأطلقوه على تحريفهم هم للنصوص، وبدلا من أن يقولوا حرفنا النص، ولو قالوا ذلك لقام الناس عليهم، وإنما هم يقولون قد أولنا النصوص، احنا أولنا النص، والتأويل لفظة قرآنية. هم يأتون بألفاظ زي ما المعتزل على سبيل المثال يقول لك لابد من أن يقام الدين أو العقيدة أو أصول الدين على الأصول الخمسة لدى المعتزلة. تقول إيه بقى الأصول الخمسة اللي عند المعتزلة؟ يقول لك أول حاجة التوحيد، ثاني حاجة العدل، ثالث حاجة المنزلة بين المنزلتين، رابع حاجة الوعد والوعيد، خامس حاجة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. الكلام ده حلو ولا وحش؟ كلام جميل قوي. أول حاجة عند المعتزلة التوحيد، الكلام ده يغضب حد، يقول لك أول أصل عندنا التوحيد ومن يغضب من التوحيد؟ يقول لك بس تعالى نعرف التوحيد عند الناس دي، ده هذا أو هذه لفتة على أمر مخالف لمعنى كلمة التوحيد في النصوص الشرعية. ما معنى التوحيد عندهم؟ التوحيد عندهم أن الله سبحانه وتعالى وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا ليس له صفات، لأنه لو قالوا بوجود الصفات معنى ذلك أنهم يقولون بتعدد القديم، والقديم واحد، فإذا وقفناه وقلنا له رحمة وقلنا له علم قلنا له إرادة قلنا له قدرة قلنا له قوة يبقى تعدد، وهو عندهم واحد لا يتعدد. فعنده واحد لا يتعدد معناه تعطيل، تعطيل اسم الله عز وجل وتعطيل ربي، استغفر الله نستغفر الله، تعطيل لجميع الصفات التي جاءت في القرآن والسنة، كل الصفات بتنفى. يبقى مقصدهم من التوحيد، ها شفت كلمة التوحيد كلمة جميلة لكن معناها إلغاء الصفات. تقول لك طيب العدل، ما معنى العدل؟ العدل ان الله يأمره بالعدل، يقول لك لا العدل عندهم شيء ثاني خالص. العدل عند المعتزلة ما معناه؟ معناه ان الله عز وجل لم يخلق افعال العباد، وانما العباد هم الذين خلقوا افعالهم، فمن هنا جعلوا ربنا عز وجل غير خالق لافعال العباد. يبقى افعال العباد انتم اللي خلقتوها، انتم اللي خلقتم افعالكم، ومن هنا قالوا هذا هو العدل، لأنه لو خلق أفعالهم وحاسبهم عليها لكان ظالما لهم والله لا يظلم. فمعنى ذلك أنهم هم الذين خلقوا أفعالهم، ولا قدرة لله تعالى عند المعتزلة، لا قدرة لله على العدل في فعله على الإطلاق. لكن عند أهل السنة والجماعة لا، الذي خلق الإنسان هو الله، والذي خلق فعل الإنسان هو الله، لأن للإنسان علشان يفعل فعل معين لابد له من إيه؟ من شيئين، إرادة جازمة وقدرة تامة على الفعل، وخالق الإرادة الجازمة وخالق القدرة التامة هو الله عز وجل. فإن وجدت القدرة التامة ووجدت الإرادة الجازمة وجد الفعل، لابد طالما وجدت إرادة جازمة عند العبد وقدرة تامة على الفعل، من الذي أقدره عليها؟ الله. من الذي خلق إرادته؟ الله. من الذي خلق قدرته؟ الله. يبقى الفعل الذي ينتج عن الإرادة التامة أو الإرادة الجازمة والقدرة التامة هذا من خلق الله، والله خلقكم وما تعملون. يبقى عندهم التوحيد تعطيل لصفات الله تعالى، وعندهم العبد بمعنى ان العبد خالق لافعال نفسه. طب تعالى على المنزلة بين المنزلتين، ما معناها؟ يعني عندهم مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن وليس بكافر، ده في الدنيا، اما المآل فهو في الجحيم. فهم وافقوا الخوارج في المآل وخالقوهم في الحال. في المآل الخوارج يقولون بخلود مرتكب الكبيرة في النار، وكذلك يقول المعتزلة. اما في الدنيا فالخوارج يقولون بكفر مرتكب الكبيرة، والمعتزلة يقولون هو بين منزلة من بين المنزلتين، منزلة بين المنزلتين، ليس هو بمؤمن حتى ولا ناقص الإيمان، ليس بمؤمن، يسلب اسم الإيمان، وفي نفس الوقت يسلب اسم الكفر، ليس بكافر وليس إنما هو فاسق. فاسق دي عندهم منزلة بين المنزلتين، فخالفوا أهل السنة بها. طب الامر المعروف والنهي عن المنكر، الامر عن المنكر عندهم يعني الخروج على الائمه والخروج على الحكام. طيب الوعد والوعيد، عندهم الوعد والوعيد انهم يغلبون نصوص الوعيد على نصوص الوعد الى اخر هذه الامور المخالفه لاعتقاد اهل السنه والجماعه كما سيجي. شوف كلام الشيخ بيقول ايه، يقول بل كرهوه. من هم اللي كرهوه؟ السلف كرهوا هذه الألفاظ، ليست لأنها اصطلاح على ألفاظ لعلوم صحيحة، ولا كرهوها لأنها تدل على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوه، كرهوا التكلم بهذه الألفاظ لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة. ولهذا لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين فضلا عن علمائهم. يبقى قال والسلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر والجسم والعرض. ما معنى بقى هذه الألفاظ؟ أنا حبيت أبين لك بس معنى إيه الجملة أو معنى ما يقصد. أما الألفاظ هذه فهذه الألفاظ سنتعرض لها بإذن الله تعالى حينما نذكر استدلالات المتكلمين على حدوث العالم وما شاكل ذلك. سنحتاج إلى أن نبين معاني هذه الألفاظ، لأن المتكلمين عندهم وهذه الأمور أو الألفاظ أصلها ألفاظ فلسفية بحتة. أصل هذه الألفاظ استخدامها جاء من عند الفلاسفة، لأن هؤلاء قرأوا الفلسفة وأرادوا أن يهضموها وأرادوا أن يخرجوا منها كما استطاعوا، فأصبحوا أسرى لهذه الفلسفة. يقول الفلاسفة وتبعا لهم المتكلمون، يقولون إن الموجودات في الكون إما متحيزة وإما غير متحيزة، والمتحيز يعني الشيء اللي بيشغل حيز فله أبعاد، فأنت بتشغل حيز، أي جسم من الأجسام بيشغل حيز معين، فيجعلون كل الموجودات إما متحيزة وإما غير متحيزة. والمتحيز ينقسم إلى قسمين، إما بسيط وإما مركب. والبسيط هو الجوهر وأصغره الجوهر الفرد، يبقى ده شيء متحيز، لكن أقل شيء لا يقبل القسمة، يعني الجوهر الشيء اللي قائم بنفسه، الشيء الذي يقوم بنفسه ويشغل حيزا، هذا يعتبر جوهر ولكنه بسيط. أما المركب فهو الجسم، والاثنين بيشغلوا حيز، ده متحيز وده متحيز. فيقولون المتحيز ينقسم إلى قسمين، إما بسيط وإما مركب. والبسيط الجوهر وأصغره الجوهر الفرد الذي لا ينقسم إلى وحدة أصغر منه، ولو انقسم لثانية زي ما بيقولوا عن الذرة أو ما تتركب منه الذرة عند علماء الطبيعة، فيبقى ده الجوهر لأنه غير مركب، ده الجوهر الفرد أصغر شيء. في مقابله المركب اللي هو الجسم، والجسم إما أن يتركب من جواهر وأعراض، وإما أن يتركب من صورة ومادة، والصورة هتبقى هي العرض والمادة هتبقى الجوهر، على خلاف بين هؤلاء. ما هم خلي بالك بيخترعوا ألفاظ واصطلاحات ثم هم يختلفون فيها ما اسمه علم كلام، كله كلام في كلام. فقلنا للمتحيز ينقسم الى بسيط ومركب، المركب الجسم، اما البسيط فهو الجو. طب تعالى على غير المتحيز، يقول لك غير المتحيز ده العرض، والعرض ما يقوم بغيره ولا يقوم بنفسه، وده الصفات. زي ما تقول فلان عطشان، فلان جوعان، فلان اسود، فلان ابيض، فلان قوي، فلان ضعيف، فلان مجتهد، كل هذه الصفات التي تصف بها الانسان. هل تستطيع ان تجعل هذه الصفة تقوم بذاتها، ولا الصفة ديت بيتصف بها الجوهر او بيتصف بها الجسم؟ ولذلك الصفات غير متحيزة لانها معنوية، فغير المتحيز اللي هو الايه؟ العرض. فمن هنا يقول والسلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر والجسم والعرض. لو كانت هذه الألفاظ تدل على ما قلنا وفقط لهام القضب، ولكن كون انها تستخدم في مقدمات لكي تترتب عليها نتيجة بطرق فلسفية تكون نتيجتها مصطفى الكتاب والسنة، وتكون نتيجتها الإلحاد في آيات الله تعالى، أو يكون نتيجتها تحريف كلام الله تعالى ثم القول على ذلك، أو القول بأننا قد أولنا النصوص وأن هذه النصوص تتعارض مع العقل، فكل هذه الأمور تعد مصادمة للنصوص. فلم يكره السلف لمجرد كونها، واضح الكلام؟ يبقى نقول في العبارة تاني، والسلف لم يكره التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة، كالاصطلاح على ألفاظ لعلوم صحيحة. فلو اصطلحنا على ألفاظ جديدة ولكن تدل على معان حقيقية لعلوم جديدة، حتى ولو بنتكلم في العقيدة، فكل ذلك طالما أننا لم نحرف النصوص وسنمرر النصوص ونؤمن بها على ظاهرها كما أراد الله تعالى في الكتاب والسنة، لما كره السلف استخدام هذه الاصطلاحات او هذه الالفاظ. قال ولا كرهوا ايضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوه، كرهوا علم الكلام وكرهوا اصطلاحاته وكرهوا الفاظه. لماذا؟ لاشتماله على امور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة. ولذلك اول ما تيجي تتكلم مع يروح قايل لك قاعدة مثلا، ما لا يخلو من الحادث فهو حادث، يروح ضرب لك دي قاعدة كده سلم انت بيها، يبني بعد كده عليها الغاء كل الصفات الخبرية لله تعالى. يبقى هو في الاول بيقدم لك بمقدمة تحفظها انت، وطالب العلم يلوك لسانك، ولكن ما يفكرش ما معنى الكلمة، وهل هذه القاعدة قاعدة حقيقية، وهل مبنية على مقدمات مسلمة ولا لا، عقلية مسلمة ولا لا. هذه الخطورة انه دايما، وده كان دايما يقولوا العلماء الذين لقنون اصول العقيدة، يقولون لك لا تسلم بالمقدمة حتى لا تلزم بالنتيجة. دايما يجي الواحد من دول يبدأ في الاول يقول لك مقدمات، انت ممكن تتفاهل في قبولها، لكن لا في كل لفظة، اللفظة دي جبتها منين؟ ما يجيش بقى واحد ومتناقش معك يقول لك يا عم طب عديها، لانه مش حاجة اسمها عديها، انت بتتكلم في دين. فلما يجي يقول لك لفظة معينة تقول له ما معناها؟ نعرف معنى الكلمة دي الاول، حللها وقول لي معنى الكلمة، ثم الى ما تستند دليلك ايه؟ هل نطق بهذا السلف؟ هل لك سلف في هذا؟ هل هذا معنى الكتاب والسنة؟ من قال؟ وازاي بنقول الكتاب والسنة بيبقى السلف الصالح؟ علشان ما فيش واحد يناقشك ويذكر لك كلام تسلم به، تسلم به كمقدمة تلزم بالنتيجة المنطقية له، كما يقال بما ان في الرياضة اذا، يبقى بما ان انت اقتنعت بهذا، طالما انت سلمت بده يترتب عليك كذا. فما تسلمش بالنتيجة الا، ما تسلمش بالمقدمة الا اذا كانت مقدمة ايه؟ مقدمة شرعية بالفعل دل عليها الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة الصالح، لأنك بتتكلم في عقيدة. فحينما يأتي لكي يلزمك بالنتيجة، حينئذ ماذا تفعل؟ نشوف بقى هل هي نتيجة لازمة فعلا ولا لا؟ فربما كانت نتيجة غير لازمة، وربما كانت المقدمة مشكوك فيها فما تسلمش. بيحدث كلام كتير من ضمن الكلام يقول لك ايه ما لا يكون من الحادث فهو حادث. يبقى لما يجي على الصفة من الصفات الخبرية يقول لك هذه الصفة حادثة، تقول له ايوه حادثة، يقول لك بس ما احنا قلنا ما لا يخلو من الحادث فهو حادث. يبقى معنى كده لو انت سلمت بهذه القاعدة تلزم بماذا؟ بإنكار وبنفي الصفات الخبرية. لكن احنا عارفين ان هناك صفات خبرية لله سبحانه وتعالى لصفات الافعال قديمة النوع حادثة الاحاد، مش كده ولا لا؟ ولذلك ربنا رحيم، كان الله غفورا رحيم ده في الابد، والان يرحم حينما يرحم فلان، هذه الرحمه التي رحم بها فلان رحمه الان، هذه رحمه حادثه ولا لا؟ الكلام صفه ذاتيه مش كده ازليه، كان الله متكلما في الازل مش كده، لكن لما يتكلم الان ويامر الملائكه يبقى الكلام ده ايه؟ ما ياتيهم من ذكر من ربهم ايه؟ محدث محدث اهو، إلا استمعوه وهم يلعبون. فيه في صفات الله تبارك وتعالى قديمة النوع كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية حادثة الأحاد. فلما يقول لك ما لا يخلو من الحادث فهو حادث، لا ما تسلملوش بها، ماذا تقصد بهذا الكلام؟ لما يجي واحد يقول لك إيه ونلت الجهة عن الله، يقول له ما معنى هذه الكلمة؟ ماذا تقصد بها الأول؟ إن كان يقصد من وراء ذلك نفي صفة العلو فهذه القاعدة التي قالها قاعدة غير مسلمة، مش كده ولا لا؟ يبقى ما سلمش. أسلم بإيه؟ أسلم بكلام قاله بشر ينتج عنه أني أنفي آيات في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنفي نصوص عديدة في القرآن وردت باستواء الله سبحانه وتعالى فوق عرشه وبأن له صفة العلو وبأنه هو الأعلى وبأنه هو العلي، عشان واحد اخترع قاعدة وقال ينفى عنه الجهة. والذين يثبتون العلو لله يقولون عنهم انهم يثبتون الجهة فيخوفك، انت بتثبت الجهة يخوفك، لا ما بس يعني ماذا تقصد بمعنى كلمة الجهة؟ ماذا تقصد بها؟ ان كنت تقصد بها معنى شرعيا فنحن نقول بما جاء به الشرع، وان كنت تقصد بها معنى حقا نقول بها مش علشانها هي، وانما بنقول بها عشان ايه؟ ما دل عليه من حق في النصوص الشرعيه وما كان فيها من باطل يرفض. فاي مقوله واي قاعده واي اصطلاح يذكره احد من الناس كائنا من كان ننظر فيه لنعلم هل هذا اللفظ او هذا الاصطلاح او هذا الكلام يحمل معنى حقا او معنى باطلا. ان كان يحمل معنى حق فوق الدماغ، إن كان يحمل معنى حقا ومعنى باطلا نلغي المعنى الباطل ونثبت المعنى الحق، وإن كان يثبت معنى حقا فنحن نقول به ولكن نقول له لو سمحت. دي حاجة بسيطة أوي، يقول لنا إيه؟ نقول له لن نذكر اصطلاحك وإنما سنذكر الألفاظ التي جاءت في القرآن والسنة، لأن الألفاظ دي التي رضيها الله عز وجل. حتى ولو كان الاصطلاح اللي أنت جبته اصطلاحك اللي انت اتيت به فيه او يدل على معنى حق هنقول لك ماشي مسلمين لك به، لكن احنا مش هنستخدمه. ليه مش هنستخدمه؟ لان اللفظه التي جاءت في القران والسنه الله اختار هذه اللفظه والرسول عليه الصلاه والسلام اختار هذه اللفظه، فكيف نتقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ كيف اتي انا الى نص او معنى من المعاني الشرعيه وأفضل لفظة أو اصطلاح ذكره بعض الأشخاص وأجعله لفظا للامتحان وللاختبار وللدراسة وللتعليم وللاعتقاد، مع أن النصوص في القرآن والسنة فيها الغنى كله عن كل ما ذكره البشر من عصر آدم إلى قيام الساعة، مش كده ولا لا؟ لأن النصوص القرآنية والنصوص النبوية نصوص بالنسبة لنا تعد نصوص إيه؟ مقدسة، لا يتطرق إليها الشك ولا يتطرق إليها الخطأ طالما قالها الله وقالها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا يقول ومن ذلك مخالفة دول الكتاب والسنة، يبقى خلفة الكتاب والسنة أنا نعتبرها ليه؟ ولهذا لا تجد عند أهلها من اليقين، خد بالك بقى من القاعدة، لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين فضلا عن علمائهم. يعني لما تيجي على عالم من علماء الكلام هل تجد عنده ايمانا؟ عنده ايمان كايمان العوام؟ يعني لما يأتي امام الحرمين الذي كان يتحدث لأخذ عنه علم الكلام، كان عالم كبير من علماء الكلام، واخذ عنه الغزالي ابو حامد وغيره، ويأتي في النهاية ليقول وها انا اموت على ما ماتت عليه عجائز نيسابور. العجائز، دين العجائز، يتمنى ان يموت على دين العجائز، العجائز اللي هم العوام بتوع المسلمين، يتمنى ان يكون عنده يقين العوام. العوام العجائز، جدتي وجدتك اللي ما كانش عندهم حظ من العلوم، عجائز نيسابور، يتمنى. فتطور لما يكون اعتقاد عالم من الاعلام الكبار الذين الفوا في علم المنقول والمعقول او في علوم المعقول، الف هذه المؤلفات الكثيرة وجادل هذه المجادلات وهذه المناظرات، حياته كانت مليئة بالمناظرات وبالتأليف في علوم المعقول، ويأتي في النهاية قبل ان يموت او في النزع الاخير يقول ها انا اموت على ما ماتت عليه عجائز نيسابور. ولما يكون الزمخشري القصة المشهورة بمر، فاسمع امرأة كان يمر في موكب الزمخشري المعتدلي، فقالت امرأة ما هذا الذي يسير في هذا الركب؟ امرأة عجوز، مين ده؟ قالوا انه الزمخشري، انا تعرفين؟ قالت ومن الزمخشري؟ قالوا الذي اقام الف دليل ودليل على وجود الله. قالت وهل غاب الله حتى يحتاج الى هذا المأفون لكي يقيم الادلة الف دليل ودليل على وجوده وربك الغيب؟ فنظر اليها وقد سمعها وقال اللهم ارزقني ايمانا كايمان هذه العجوز. فاذا كان هذا العالم في الاعتزال عالم كبير في الاعتزال يتمنى ان يرزق ايمان هذه العجوز، فاي ايمان هذا؟ ولذلك كانوا بيشكوا عند الاحتضار من مرض الشك، ولذلك شوف كلمة الامام، ولهذا لا تجد عند اهلها، عند اهل هذه الالفاظ واهل علم الكلام المذموم، لا تجد عند اهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين فضلا عن علماء. فما بالك بقى بالعلماء بقى علماء السنة؟ اذا كان هم ما عندهمش ايمان يقارب ايمان العوام، عوام اهل السنة، فما بالكم بايمان علماء اهل السنة والجماعة. ثم يقول والاشتمال مقدماتهم، المقدمات اللي قلنا عليها، المقدمات اللي قلنا عليها يلزمونك بعدها بنتائج، والاشتمال مقدماتهم على الحق والباطل. ما ما يجيبلكش باطل خالص، لانه لو جاب باطل انت هتاخد بالك منه، لكن بيلبس عليك تلبسه الحق. فاكرين لما ذكرنا قول الله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون؟ فهنا قال والاشتمال مقدماتهم على الحق والباطل. ما الذي حدث؟ ترتب على ذلك كثر المراء والجدال، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول عن الألذ الخصم، الإنسان الذي عنده اللدود لذة في الخصومة، أنه أبغض الناس إلى الله، أبغض الناس إلى الله الألذ الخصم. فهنا يقول كثر المراء والجدال، لماذا؟ لأن مقدماتهم تشتمل على حق وباطل في تلبيس، وانتشر القيل والقال، وتولد لهم عنها من الأقوال المخالفة للشرع الصحيح والعقل الصريح ما يضيق عنه المجال، لأن كل بدعة يتولد منها بدعة أخرى، فكلما اتبعوا بدعة كثرت البدعة وتولدت منها البدعة، وتولد لهم عنها من الأقوال المخالفة للشرع الصحيح والعقل الصريح، مع أن الشرع الصحيح لا يخالف العقل الصريح. ولذلك كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية اللي قال عنه ابن القيم والعقل والنقل الذي ليس له في الوجود نظير ثاني، كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية قرن هذا الكتاب على رد مقولات للراضي ولغيره، انهم قالوا ان النصوص الشرعية كما سيجيء بتفصيل ان شاء الله تعالى، النصوص الشرعية التي في الكتاب او السنة لا تورث علما يقينيا، ما تديكش علم يقيني ابدا، ده كلام الراضي وامثاله، ان النصوص الشرعية ما تديش يقين. وقالوا لو خالفت هذه النصوص العقل ماذا تكون النتيجة؟ نؤول النصوص لكي توائم العقل. النصوص هي اللي تؤول، لان الاصل عنده العقل، لانه يقول ان العقل هو الاصل. الاصل ليه؟ لاننا به عرفنا صدق النبي، وعرفنا صدق المعجزة، وعرفنا صدق القرآن. فلو خالف النقل العقل، ما الذي يترتب على ذلك عندهم؟ يبقى ده طعن في العقل اللي هو كان اصل في تصديق النقل. شوف التلبيس. فماذا تكون النتيجة بعد ذلك؟ لو خالف المعقول المنقول، يبقى نؤول النقل لكي يوائم العقل. العقل هو الاصل. هم الرسل ارسلت من إيه؟ ليه اصلا؟ طبعا الرد على هذه الشبهة بسيط جدا. لما يجي يقول لك ده الاصل في تصديق النقل هو العقل، لانك عقل عقلك استطعت من خلاله ان تصدق النبي بعد ان رايت المعجزه وما شاكل ذلك. يقول لك طب ما انت بمجرد ما العقل بين لك صدقه وعلمت انه رسول من عند الله، شغله العقل بعد كده انه ايه؟ يسلم تسليما. ما يجيش العقل بقى بعد ما صدق النبي وراى امارات الصدق على النبي وعلم ان هذا وحي من عندي الله، يجي بعد كده بقى العقل وانا شريكك في كل كبيره وصغيره، في كل مساله تيجي هعرضها على العقل. ان خلفت العقل هاولها، وقت العقل هاخد بيها. يقول لك امال كانت فايده الرسل دي؟ ده الرسول ياتي لكي يجعل العقل تابعا له، لان الرسول سيكلمنا وسيحدثنا في امور، والنصوص الشرعيه ستاتي في امور لا علاقه للعقل بها على الاطلاق، لانها امور غيبيه. ولو كان العقل يستطيع ان يدركها لكان العقل وحده حجه على العالمين، والله سبحانه وتعالى خالق الانسان وخالق عقله لم يرضى ذلك بل قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلم يجعل العقل حجه، بل قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. فالعقل يصبح تابعا للرسول وتابعا للنص. ومع ذلك فإن الشرع لم يقاسم العقل، بل وجدنا في النصوص الشرعية النصوص الكثيرة التي تصحح مسار العقل وتوقظ العقل من غفلته، بل كثير من الآيات تقول للعقل يا عقل انهض لتقوم بواجبك. كثير من الأفلا يتفكرون، أفلا يتذكرون، أفلا يعقلون، إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا إلى آخره، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. يبقى الآيات مش كده أنا أقوله. أأرباب متفرقون، السؤال ده موجه لمين؟ أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم 15 أم في صورة الطور المكية؟ كل ده خطاب موجه لمين؟ أم خلقوا من غير شيء؟ وأسلوب عالي جدا في السجن، أسلوب في التدليل عالي جدا، اللي بيسميه الأصوليون السجر والتقسيم، إنما يأتي بكل الاحتمالات. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أنت حاجة من الثلاثة، إما أن تكون خلقت من غير خالق، أو أنت الذي خلقت نفسك، أو خلقك أبوك أو جدك وهكذا. الاحتمال الثالث خلقك الله عز وجل تركها، لم يذكرها في الآية، يعني كمان ما بيلقنش العقل، لا ده ترك العقل هو اللي يقولها. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ ما قالش فيه أم خلقهم الله، لا ما قالهاش، ولا قال بل خلقهم الله بل تركها. يبقى الاحتمال الثالث الذي يتوافق مع العقل تركه حتى ينطق به العقل. خد بالك، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ معناه أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ يبقى معنى ذلك إن القرآن الكريم بيوقظ العقل وبيبين استخدام العقل الصحيح. ولذلك الشيخ الإسلام تيمية قال موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. فلو حدث تعارض بين العقل والنقل يبقى عندي احتمال، احتمالات، مجموعة احتمالات. إلا أن المنقول غير صحيح، ممكن يكون حديث موضوع صح، يبقى نشوف نصحح النقل الأول. إلا أن يكون المنقول غير صحيح، وإما أن يكون المعقول غير صريح. يبقى اللي انت ظنيته معقول كان شبهة، ما كانش معقول صريح، بل كان شبهة عندك. فإما التشكيك في صحة النقل، وهذا نرجع به إلى من؟ إلى المتخصصين في علم الرواية. وإما أن يكون المعقول غير صريح، يبقى ده كان عندك شبهة، ولذلك تجد العقلاء بيختلفوا. طب لما العقلاء اختلفوا، أي عقل من هذه العقود سأجعله حجة أو مرجع؟ لما العقلاء اختلفوا كما سيجيء، واختلافات كثيرة بين العقلاء، هي الفلسفة ما قامت على العقل. ومع ذلك إذا اجتمع 10 فلاسفة خرجوا ب11 رأي، من من الفلاسفة اتفق مع الآخر؟ مين من الفلاسفة اتفق مع الآخر؟ سقراط أم أفلاطون أم أرسطو المعلم الأول؟ ثالث واحد جاب عليهم. مين فيهم، مين في هؤلاء الفلاسفة وافق الآخر؟ كله بيختلف. علماء الكلام أقوالهم كلها متفضلة ومتعارضة كما سيجيء. في أول ما يجب على العباد، أول تكليف أو أول ما يجب أو أول ما كلف الله به بشر، هذا الأمر اختلف فيه علماء الكلام اختلافات كثيرة جدا كما سنبين إن شاء الله. يبقى لو اختلف العقل مع النقل، إما أن يكون المنقول غير صحيح، وإما أن يكون المعقول غير صريح، يعني في شبهة، مش هذا أمر لا يدل عليه العقل، العقلاء نفسهم يختلفون فيه. أو أن يكون العقل قد دخل في غير، صار في غير مطار، دخل في غير تخصصه، أمور غيبية كيف يتناقش فيها العقل؟ كيف يتكلم العقل عن عالم الغيب؟ هو العقل لما بيتكلم بيقيس، بيقيس إيه؟ الغائب على الشاهد، بشرط ان يكون في بين الغائب والشاهد، الغائب والشاهد يكون في بينهم وبين بعضيهم. لما بتيجي حتى بتقيس القياس الشرعي، حينما تقيس لابد يكون في علة جامعة، فكيف تقيس انت المخلوق على الخالق؟ وكيف تقيس عالم البشر على عالم الملائكة؟ فالعالم الغيبي لا دخل العقل فيه ابدا، وانما العقل يسلم لما جاء به الشرع الحنيف. فهنا يقول: ولاشتمال مقدماتهم على الحق والباطل كثر المراء والجدال، وانتشر القيل والقال، وتولد لهم عنها من الاقوال المخالفة للشرع الصحيح والعقل الصريح ما يضيق عنه المجال. وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله: فمن رام علم ما حذر عنه علمه. ده في صفحة 307 من طبعتنا احنا، يعني الطبعة اللي احنا شغالين منها وبنقرأ منها، هيجي كلام الطحاوي: فمن رام علم ما حذر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. ده في نص الكتاب تقريبا بالضبط. لما نتعرض لهذا الأمر بإذن الله، يقول هو: سيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله، يعني قول المؤلف اللي هو الطحاوي: فمن رام علم ما حذر عنه علمه. ثم يقول هو: وقد أحببت أن أشرحها. يشرح ماذا؟ هذه العقيدة، سالكا طريق السلف في عباراتهم، يعني هو لن يعرج على علم المتكلمين المذموم، وإنما سيشرحها بطريق السلف، وأنسج على منوالهم متفصلا عليه. شوف الأدب، شوف الأدب، أدب العالم لما يتحدث عن الأساتذة الذين تعلم هو منهم. وحينما يتعلم تكلم شيء واحد يقول لك إيه؟ طريقة السلف أسلم، وطريقتنا نحن أعلم وأحكم. المتشبع بما لم يعطى كلابس أو بيزور، إنما يتحدث الإنسان عن نفسه ويقول: طريقة السلف أسلم، كانوا مجموعة من العوام، جمعوا مجموعة من العوام فطريقتهم أسلم، أسلم للعوام. لكن إحنا طريقتنا أعلم وأحكم وأصعب. ده في بقى هنا إيه؟ ادعاء. لكن شوف الأدب هنا: قد أحببت أن أشرحها سالكا طريق السلف في عباراتهم، وأنسج على منوالهم متطفلا عليهم، لعلي أن أنظم في سلكهم، سلك اللي هو بيربط فيه حبات العقم العقم ان اربط في سلكهم وادخل في عدادهم واحشر في زمرتهم. رزقنا الله واياكم هذا المطلب الحميد مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيق. هذه الايه من سوره النساء تفسير لقول الله تعالى ايه المجمل في سوره الفاتحه صراط الذين انعمت عليهم. من هم المنعم عليهم؟ الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. يبقى هؤلاء ده الايه دي تفصيل لقول الله صراط ايه الذين انعمت هم دول المنعم عليهم. يبقى لما تكون في سوره الفاتحه صراط الذين انعمت عليهم اعلم انهم مين؟ النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يقول ولما رأيت النفوس مائلة إلى الاختصار، يعني العقيدة دي شرح العقيدة ده مختصر، وإلا هو لو توسع في الشرح لربى على المجلدات، لأن الكلام في هذا الشأن أصول الدين والعقيدة، فلما يتكلم فيها الإنسان هذا يعتبر مختصر، مش كده ولا لا؟ هو مجلدين أو مجلد اللي معاكم يعني يعتبر إيه؟ مختصر بالنسبة لقضايا العقيدة الإسلامية. فقال ولما رأيت النفوس مائلة إلى الاختصار آثرته على التطويل والإسهاب وما توفيقي إلا بالله. التوفيق بيد من؟ بيد الله الذي يوفقه هو الله سبحانه وتعالى، عليه توكلت وإليه أنيب. وهذه الآية أو هذا الجزء من آية من سورة هود أحد المواضع الستة التي تحدثت عن قرن العبادة بالتوكل على الله. أولها في القرآن إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه. هنا عليه توكلت وإليه أنيب، عليه توكلت تساوي إياك نستعين، وإليه أنيب اللي هي العبادة، إياك نعبد. ست مواضع في القرآن يقرن التوكل على الله مع العبادة لله سبحانه وتعالى. فالعبادة حظه مش كده، الحظ الرب والتوكل حظ العبد، اياك نعبد واياك نستعين. فهنا يقول وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب وهو حسبنا يعني كافينا ونعم الوكيل سبحانه وتعالى. يبدا باول جمله من جمل التي ذكرها الامام الطحاوي. يقول نقول في توحيد الله اول شيء يبدا به، اول شيء نبدا به، قال الله سبحانه وتعالى في القران الكريم في الايه 19 من سوره القتال سوره محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. يقول الامام البخاري باب العلم قبل القول والعمل. العلم بايه؟ بالتوحيد. ما هو لا اله الا الله هي دي كلمه التوحيد التي من اجلها خلق الله الخلق، ومن اجلها كانت الدنيا وكانت الاخره، ومن اجلها انقسم الناس الى فريقين، فريق في الجنه وفريق في السعير، اللي هو توحيد الله عز وجل. التوحيد بانواعه عند اهل السنه والجماعه، توحيد الله تبارك وتعالى بافعاله، وتوحيد الله سبحانه وتعالى بافعالنا، يبقى الاول الربوبيه والثاني الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، أو نقول توحيد الإثبات والمعرفة، وهذا يشتمل على توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وتوحيد الإرادة والطلب أو القصد والطلب، وهذا توحيد الإيه؟ الألوهية، وهذا سيشرح بإذن الله تبارك وتعالى بتوسع. هو يقول نقول في توحيد الله معتقدين، يبقى نعتقد هذا عقد، نعقد القلب على هذا التوحيد، عقد القلب يعني دخل الامر داخل العلم هذا في القلب وعقد عليه فربط، فلا يستطيع الانسان ان يفقده، لا يستطيع الانسان ان يفقده الا لو شاء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الثبات، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا كلام من ده الراسخين في العلم يقولون هذا ويدعون به، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لأنه لا لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، ولولا الله سبحانه وتعالى ما ثبت الإيمان في قلب واحد منا أبدا. فدائما نطلب من الله سبحانه وتعالى الإيمان والثبات على الإيمان والتقوى والثبات عليه. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يبقى لابد الإنسان بيزداد إيمانه بإذن الله تبارك وتعالى. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، نقول ماذا؟ إن الله، ما قالش أن الله، ليه يقول إن؟ علشان عندي باب القهر. نقول، وده من المواضع التي تكثر فيها همزة إن، ما يقالش أن، لأن عندي القول هنا تكثر بعد القول أو مشتقات، مش كده؟ فتبدون نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، نقول إيه؟ إن الله، مش كده؟ إن الله واحد لا شريك له. طبعا احنا نقرأ كلامه ونشرحه، نقرأ كلام الشارع ونشرحه. يقول اعلم ان التوحيد اول دعوة الرسل. هنبين ان شاء الله كلام الشارع، وبعد كده لن نترك في الجملة التي كتبها الامام الصحاوي الا بعد ان نجليها، لكن بنفهم معنى الشرح لانه مش عايزين نتقدم بين يدي الشارع، فنشوف الشارع قال ايه في هذا الكلام الطيب. اعلم ان التوحيد اول دعوة الرسل، اول شيء يدعو الرسل اليه ماذا؟ هل يقولون يا ايها الناس زكوا عن اموالكم، يا ايها الناس اتركوا المنكر؟ لا، اول شيء يدعو اليه الرسل، دعوة الرسل كلها، دعوة الرسل كل الرسل، اول ما دعوا اليه ماذا؟ التوحيد. وأول منازل الطريق، وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. الشارع هنا بيخاطب أمة محمد عليه الصلاة والسلام، والأمة فيها علماء كلام، وفيها طلبة علم كلام، وفيها متصوفة، فالكلام للجميع. فهنا هو يعارض الصوفية، بعد ما عرض بالمتكلمين بيعارض هنا بمن؟ بالمتصوفة. فبيقول أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. ألم يتعرض الإمام العربي ابن قيم الجوزية لشرح منازل السائرين للهروي وسماه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين؟ كان بيشرح إيه؟ منازل السائرين للهروي، فسمى مدارك السالكين. فالصوفية عندهم الإنسان المبتدئ يقال عنه مريد، ثم يقال عنه سالك، ثم المنتهي الواصل، والواصل ده بيرفع عنه التكليف، لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي، ما خلاص ربنا قال في القرآن واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. احنا دايما لابد نفهم ان القرآن والسنة فهم مين؟ السلف. اليقين هم فسروه بدماغهم، قالوا عبد ربك حتى انت بتعبد ربك ليه؟ الهدف من كده ايه؟ الوصول لليقين، وصلت لليقين خلاص تعبده ليه؟ سلام ليه؟ حتى مطلع الفجر، فاذا جاء الفجر خلاص انتهى، مش كده؟ انتهت ليلة القدر. فنفس الكلام واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى دي للغاية، فالغاية وصلنا إليها، مش كده ولا لا؟ فوصلنا إلى الغاية، انتهى الموضوع. فلماذا نعبد؟ ما احنا وصلنا لليقين. وإذا تلاقي الواحد منهم قاعد في المولد ولا حاجة ما بيصليش، تعدي وهو اعتبر نفسه واصل، قاعدين في الموالد طول الليل، تقول له أنت مش هتصلي وقت الصلاة، يبص لك كده، يا مسكين، يا مسكين صلاة إيه؟ أنت ما احنا محتاجين إيه؟ أنت راجل غلبان، ما أنتش عارف حاجة، مش عارف حاجة، واصل. كشف عنه الحجاب فخلاص رجل وصل الى اليقين. شفت الشيطان بيضحك على الناس ازاي وبيلعب في الناس ازاي؟ طبعا كلمه اليقين تفسيرها عند السلف هنا ايه؟ الموت. ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم واعبد ربك يا محمد لغاية ما تموت حتى ياتيك اليقين. ولذلك السلف يقولون عن اليقين ما رايت يقينا اشبه، يقين اشبه بالشك من الموت. كل الناس موقنه انها هتموت ومع ذلك بيتعاملوا مع الموت على انه ايه؟ كانه مشكوك فيه، مش كده ولا لا؟ الناس بتتعامل مع علم الموت انك ميت وانهم ميتون. في حد يقدر يجادل في هذه القضيه؟ ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تبعثون بمساله خالف فيها من خالف. لكن قضيه الموت نفسها كان في حد في الدنيا دي من الممكن ان هو يمكن الموت؟ ينكروا البعث ماشي، لكن ينكروا الموت ما حدش يقدر ينكره، لان كل انسان سيموت، كل هذه مسلمه، مفيش حتميه من اعظم الحتميات، مفيش اي انسان يقدر يجادل في هذه القضيه. فقال حتى ياتيك اليقين اللي هو النظر. فبالطبع الصوفيه ماخوذه، هي مستورده، مستورده الصوفيه هذه بدعه استوردت الى هذه الامه، وجاءت الى هذه الامه عن طريق الهند، الهندوك. وذلك عندهم بينهم وبين ربهم 1000 مقام من الظلمة حتى يصلوا إلى ربهم، ولذلك بيتخلوا عن كل شيء، ويلبسوا صوف ويلبسوا خش ويلبسوا كذا ويمنعوا كذا، أمور كثيرة كثيرة جدا. وبالطبع في كثير من الناس يأخذون بذكر هذه المقامات وما شاكل ذلك ولا يعرفون أصلها، يعني في متصوف يعرفون أصل هذا الكلام ويظنونه أقرب شيء إلى الله تبارك وتعالى بطريقة الأولين وطريقة الصحابة وطريقة الزاهدين. ثم يقول بعضهم إن الصوفية تفسير لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إلى مثل هذه الأمور. وبالطبع نحن في اعتقادنا لا نترك طريقة السلف، في عباداتنا لا نترك طريقة السلف، في أحوالنا وفي زهدنا وفي كل شيء، السلوك، بص، العقيدة، العبادة، الأخلاق، السلوك كتاب وسنة فهم السلف الصالح. لكن إنسان من الناس يرضى لنفسه باتباع طائفة معينة، لا، نحن لا نرضى لأنفسنا أن نسمى أي تسمية، وإنما التسمية التي نرضاها لأنفسنا ما رضيها الله لنا، هو سماكم المسلمين من قبله، من قبل ايه؟ القرآن. وفي هذا، في هذا يعني فين؟ في القرآن. هو الذي سمانا من؟ الله، مش ابراهيم، لا، هو الله سماكم المسلمين من قبل نزول القرآن، وفي هذا يعني في القرآن، ليكون الرسول عليكم شهيدا وتكونوا شهداء عليكم. بل ان الذي سمى ابراهيم مسلما هو الله، رضي الله الاسلام لنا دينا، فلا نرضى بغيره بديلا. مش عاوز، انا نرفض كل التسميات. فمن هنا قال اعلم ان التوحيد اول دعوه الرسل، اول ما يدعو اليه، وبعد كده يقول واخر دعوه الرسل، اول دعوه الرسل واخرها. ولذلك الانسان يدخل في الاسلام بها ويخرج من الدنيا بهذه الكلمه، من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه. فهنا يقول اول دعوه الرسل واول منازل الطريق، لو هنقول ان الطريق له منازل وان السالك له مقامات، فان اول المنازل واول المقامات للسالكين ولغيرهم هو التوحيد. قال تعالى، بص هنجيب الكلام ده من القران والسنه، شوف الاستدلالات كلها تكون ايه؟ قران وسنه. قال الله تعالى ولقد ارسلنا نوحا الى قومه، ف الفاء على طول، ها، اول ما قال ايه؟ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، يعني لا اله الا الله، اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، لا اله الا الله، لا معبود بحق الا الله. وقال هود لقومه اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. وقال صالح لقومه عليهم السلام جميعا اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. وقال شعيب لقومه اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. وقال تعالى ولقد بعثنا، كل الرسل رسول دي دعوه تفصيليه، هي كل رسول قال. ثم قال الله تعالى جمع الرسل جميعا فقال ولقد بعثنا في كل امه رسولا. ان دي تفسيريه، يعني ايه اللي حدث لما بعث الله لكل امه رسول؟ ماذا قال كل رسول؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله، اعبدوا الله إثبات العبادة لله. اجتنبوا الطاغوت، الكفر بالطاغوت، اللي هو قال عليه سورة البقرة، فمن يكفر بالطاغوت. وكلمة الطاغوت كلمة هكذا مفردة عجيبة من مفردات القرآن الكريم. طاغوت يعني الذي زاد في الطغيان، زاد في الطغيان وبلغ الحدود كلها. ولذلك يقول الله تعالى في سورة الحاقة: فأما عاد فأهلكوا بالطاغية. الطاغية مش كده ولا لا؟ لأنهم طغوا فأهلك، فهلكوا بسبب الطغيان. طاغية عن الطغيان الذي زاد عن حد. ولذلك يقول إن لما، ولذلك عوقبوا قوم نوح برضو إن لما طغى الماء، لأنهم طغوا فطغى عليهم الماء، إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية. فيبقى الطغيان الذي يجاوز كل الحدود، هذا الطاغوت لا يكون إلا حينما يدعى أحد من دمه. أعظم طغيان إن الإنسان يصل لدرجة إيه؟ إنه ينازع الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وفي ألوهيته. ولذلك جاء عن السلف أن الطاغوت الشيطان، وجاء عنهم أن الطاغوت له معاني. لكل قوم طاغوتهم. الطاغوت هو الذي يصل الناس به إلى محاسة الله تعالى وإلى مضادة الله تعالى. إن الذين يحاسون الله ورسوله، إذا في محاسة مضادة الطغيان يصل هذا الطغيان إلى منازعة الله تبارك وتعالى في صفاته وفي ربوبيته أو في ألوهيته. ولذلك الآيات بتقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. دي كلمة التوحيد لها ركنان، الركن الأول نفي والركن الثاني إثبات. النفي الأول كفر بالطاغوت الأول، ثم توحيد لله، إثبات لله. ولذلك يقول شفنا لا إله إلا الله تساوي إيه؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يكفر بالطاغوت تساوي لا إله. يبقى أول شيء الكفر بكل ما يعبد من دون الله، ثم بعد كده ويؤمن إيه؟ بالله. فقد استمسك بالعروة الوثقى، كأن الإنسان كان في هلاك وألقي إليه حبل مدلل وفي آخره عروة تمسك بها لكي ينجو. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. بعد كده يقول الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. لماذا؟ لأنهم وحدوا الله. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، مش كده ولا لا؟ ولذلك لما يقول الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، سورة النساء، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الطاغوت. لا، الأولياء إيه؟ عشان يفسر لك الطاغوت. فهو تفسير قرآني هو، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الطاغوت، أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيف. عشان يبين أن أصل الطاغوت مين؟ الشيطان. وراجع الرسالة التي ألفها الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن الطاغوت وحده ورؤوسه، فهنا يبين الله سبحانه وتعالى إن أصل كل بلاء وأصل كل كفر في أرض الله وطغيان هو من؟ الشيطان، مش كده ولا لا؟ ولذلك إبراهيم بيقول لأبيه إيه؟ لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصية. ويقول الله سبحانه وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. ولذلك مشركة العرب الذين ظنوا أنهم يعبدون الملائكة وصنعوا تماثيل وسموا ده اللات ودي العزة ودي المأمنات، مش كده؟ وهذه التسميات كلها ايه؟ مؤنثة، لأنها في نظرهم مؤنثة للملائكة، تسمية للملائكة، وألحدوا في أسماء الله الحسنى. ربنا عز وجل يقول: يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. يقول الله سبحانه وتعالى أنه يوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون من؟ الجن. الشيطان أكثرهم بهم مؤمنون. يبقى الجن هو الذي جعلهم يفعلون هذا. يقول لك: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيف. ويقول سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. بعدها يقول ايه؟ الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. فاوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله، ترتب على ذلك انك ان وليت الله وليت اولياء الله، وان عاديت الشيطان واتباعه عاديت اولياء الشيطان واتباع الشيطان. اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله، لانه ينبني على كلمه التوحيد. فهنا يقول سبحانه ولقد بعثنا في كل امه رسولا، كل رسول بيقول ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى معنى هذه الكلمه تساوي ايه؟ لا اله الا الله. وقال تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. يبقى كل رسول ارسل الى الارض كان يدعو الناس الى ماذا؟ الى التوحيد. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما اتفق عليه الشيخان يعني امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا امرت ان اقاتل الناس، لفظة الناس هل هي عامة ولا عام مراد بها الخصوص؟ لا مش عام، لا مش عام، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم امر ان يقاتل الناس جميعا لغايه ما يقولوا لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والا اقطع رقابهم. ما ينفعش هذا الكلام، لا هذه الايه عامه، الناس كلمه الناس عامه، لا مش عامه، عام مراد به الخصوص اللي هم الوثنيين. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى قال ايه؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. يبقى اهل الكتاب ما انتش مامور انك تقاتلهم حتى ايه؟ يشهدوا، لا، وانما حتى ايه؟ يعطوا الجزيه. هذا الحديث على عمومه ام مخصص بسوره التوبه؟ مش كده ولا لا؟ مخصص بايات سوره التوبه، وده قول المحققين. يبقى كلمه الناس، ما كلمه الناس بتاتي بعمومها، واحيانا تاتي كلمه الناس ايه؟ تيجي مخصوصه او عامه، هي كلمه عامه في اصل وضعها اللغوي، لكن احيانا وربنا لما يقول ام يحسدون على اليهود، ام يحسدون الناس؟ هل اليهود كانوا يحسدون الناس كلهم ولا يقصد الناس الى ايه؟ اما محمد صلى الله عليه وسلم نفسه فسماه الناس، واما العرب المستعربه من ابناء اسماعيل على ما اتاهم الله من فضله النبوه، لانهم كانوا ينتظرون نبي اخر الزمان اسرائيليا، فجاء اسماعيليا. فحسدوا العرب المستعربه البيت الاسماعيلي، وحسدوا النبي صلى الله عليه وسلم بالذات، لانهم كانوا يريدون الرساله تاتي لمن؟ لبيتهم هم. فجاءت الرساله البيت، خلاص البيت الاسرائيلي كان قد فرغ من كل العناصر التي تؤهله لقيادة البشرية. الله سبحانه وتعالى علم أن الأجيال القادمة لن يصلح منها واحد لكي يكون نبيا على الإطلاق، وإنما النبوة ختمت في البيت الإسرائيلي بمجيء مين؟ المسيح عليه السلام. المسيح كان آخر أنبياء بني إسرائيل، مش كده ولا لا؟ ما هو من عصر إسحاق، ثم يعقوب ابنه، ثم يوسف ابنه، ثم تستمر النبوة في الأصباط، والاصباط عند بني اسرائيل كالقبائل عند مين؟ عند العرب. استمرت النبوة في الاصباط مرورا بموسى وهارون وداود وسليمان، وكل دول انبياء بني اسرائيل، مش كده ولا لا؟ حتى تختم النبوة بمن؟ بالمسيح عليه السلام. خلاص كان المسيح خاتم الانبياء في البيت الاسرائيلي بس، مش خاتم النبوة على الاطلاق. بعد ذلك انتقلت النبوة بعلم الله، وذلك قال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته إلى آخره. ثم يقول مثل الذين حملوا التوراة ما يصلحوش للنبوة، ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. خلاص فرغوا من كل العناصر المؤهلة لقيادة البشرية، كان فيهم أجدادهم القدماء كانوا صالحين لهذا الأمر على ما كان فيهم من عوض، لكن الإمامة الأخيرة والرسالة الخاتمة لا تليق إلا بمن يستحقها. ولذلك قال سبحانه وتعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وقال سبحانه الله أعلم حيث يجعله رسالة. فهنا يقول أمرت أن أقاتل الناس، يبقى مش كل الناس بقى، يبقى عندنا كلمة الناس بتأتي عام مراد به الخصوص، وفي عام مخصوص، وفي عام باقي على عمومه، مش كده ولا لا؟ فهنا دي مش المقصود بها كل الايه الناس، وإلا هنا ما ذكرش الجزية، مش كده؟ أهل الكتاب يقرون على ما هم عليه، ولكن بعد دفع الايه الجزية كما في سورة التوبة. يقول ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم، بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه. ما معنى هذا الكلام؟ يقول الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، أول واجب، لأن هذه القضية للأسف قاض فيها المتكلمون بدون علم. حتى قال أبو جعفر السناني إن هذه المسألة بقيت في مقالة الأشعري من مسائل المعتزلة، الأشعري لما ساب من المعتزلة، مع إن أبو جعفر هذا من أئمة الأشاعرة، بس ما عجبوش كلام الأشعري في هذه المسألة، ولا عجبوا كلام المتكلمين، فأدي بقية بقيت، لأن المعتزلة عندهم أول واجب على الإنسان معرفة الله. يعني أنت لما تيجي تشوف الطوائف، هنتكلم بقى عن الفرق والطوائف، أول مسألة تلقانا الآن نتكلم فيها عن الفرق والطوائف، وللأسف إن أبو بكر البقلاني وهو من علماء الأشاعرة أدخل هذه المسألة في مقدمات علم أصول الفقه، هو أول من أدخلها، لما ألف مصنفه في أصول الفقه أدخل هذه المسألة أول واجب على العباد. أول واجب على العباد، مسألة غريبة أوي. طبعاً المسألة سهلة جداً، أنت لما تيجي تسألك أقول لك إيه هو أول واجب على العباد؟ هتقول لي إيه؟ أول واجب على العباد ما أوجبه الله عليه. هو العقل بيوجب ولا الشرع اللي بيوجب؟ من الذي يوجب على الناس؟ وحتى لما هنيجي نذكر ان في حاجة اسمها الحسن والتقبيح، هل الاشياء تعرف؟ يعرف وجه حسنها ووجه قبحها، لابد عن طريق الشرع ولا العقل يعرف؟ هنجد ان وجه نظر اهل السنة والجماعة ان العقل يستطيع ان يدرك بعض اوجه الحسن والقبح بالاشياء، لكنني لو ادركت وجه الحسن ووجه القبح بعقلي وبفطرتي، فانا بفطرتي اعرف ان الكذب مذموم، واعرف ان الصدق شيء محمود، مش كده ولا لا؟ نمزح الصادقين ونذم الكاذبين، ودي امور حتى في الجاهليه تجدها معروفه، واغاثه الملهوف وامور كثيره، يا مكارم الاخلاق، هذه امور بالفطره تدرك وبالعقل تدرك. لكن ان تقول ان الواحد بقى مننا يقول ان الصادق صدقه ينجي ويؤجر عليه والكذب يعاقب عليه، هذا محتاج لايه؟ للشرع. واخد بالك ولا لا؟ يبقى وان ادركنا بعقولنا وبفطرتنا حسن الاشياء وقبحها، او حسن بعض الاشياء وقبح بعض الاشياء، الا اننا لا نستطيع ان حسنا الحسن وقبحنا القبيح بعقولنا وبفطرتنا، الا اننا لا نستطيع ان نوجب ولا ان نحرم، او ان نقول ان هذا الامر فيه اجر وهذا فيه وزر، وانما هذه الامور جاء بها ماذا؟ جاء بها الشرع، مش كده يا اخوانا ولا لا؟ فكذلك ان اجي اقول اول واجب على العباد، يبقى اللي بيوجب مين؟ الله عز وجل، الله هو الذي يحكم، الله هو الذي يوجب، الله هو الذي يحرم، الحلال حلال الله والحرام حرام الله. لا توجد عندنا سلطة، سلطة في الدين الإسلامي، لا فرد ولا جماعة ولا شيخ إسلام ولا طائفة ولا هيئة علمية توجد أو تحرم، مستحيل. هل من الممكن إن عندنا يحدث مجامع فقهية وعلمية وفي الآخر يقولوا رأينا في هذا الزمان أن نجعل السواك بدعة؟ ما يقدروش يقولوا هذا الكلام، يقدروا يقولوا هذا الكلام؟ ما فيش، ما عندهمش السلطة دي. إن كان عند غيرنا ما احلوه في الارض اما تحلوه في الارض احلوه في السماء وما تربطه على الارض اربطه في السماء، هذا كلام غير موجود عندنا ابدا. وانما عندنا العلماء يبينون لنا حكم الشرع فقط، اما الذي يوجب واما الذي يحرم واما الذي يحلل فهو من رب عز وجل. يقول للنبي محمد عليه الصلاة والسلام نفسه: يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم ما حرم حلالا، ما حرموش، ده كل اللي قاله قال لا اكل عقلا، الان اني لم اقترب من ماريا اللي هي كانت سرية. يبقى معنى كده ان النبي صلى الله عليه وسلم منع عن نفسه اما اكل الحرام او ان يلابس الامر ان يأكل حلالا معينا، فقال مش هاكله، لكن ما حرموش على الناس ولا حرم على نفسه حرام. ومع ذلك قال الله لما تحرم ما احل الله لك. واضح؟ يبقى مسألة التحليل والتحريم والايجاب والتحريم وما شابه ذلك، هذا حكم من؟ حكم الشرع. فهم قالوا ايه؟ قالوا اول ما يجب، احنا عندنا في الشرع اول ما يجب علينا ما اوجبه الله. ايه اللي اوجبه الله علينا؟ هنعرف ربنا عز وجل اول ايه نزلت في القران قال للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ اقرا باسم ربك الذي خلق، امرنا ان نقرا. خلق الانسان من اقرا، اقرا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما ارسل معاذ بن جبل ارسله الى اليمن قال له انك تاتي قوما اهل كتاب، فليكن اول ما تدعوهم اليه اول شيء ان يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله. اول شيء اوجبه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول لاي امه من الامم، كان يرسل الى الرؤساء الدينيين وغير الدينيين: اسلم تسلم. والاسلام الدخول في الاسلام بكلمه ماذا؟ لا اله الا الله. ولذلك قال: ولهذا كان الصحيح ان اول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله. جبناها منين؟ من القرآن ومن السنة ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سيرة السلف الصالح. أول واجب وجدنا بقى المتكلمين يقولون كلاما عجيبا نقلا عن المعتزلة واختلف المتكلمون، وهذه بدعة اعتزالية. قالوا أول شيء يجب علينا معرفة الله. واحد يقول: طب وكلمة معرفة الله دي كلمة حلوة ولا مش كويسة؟ معرفة الله. نقول اه عارفين لو معنى كلمة معرفة الله عندكم بمعنى ان نعرفه بأسمائه الحسنى بصفاته العليا بما جاء في الكتاب والسنة لآم الخبه، ولقلنا هذا كلام جميل جدا مفيش عليه مشكلة. ولكن هل معرفة الله عند هؤلاء تساوي هذا الكلام؟ يقول لك لا، معرفة يعني انه هو المحدث هو الصانع بس، وانه واحد لا قسيم له، وانه واحد لا شبيه له، الى اخر الكلام اللي هنتكلم عنه في توحيدهم، توحيد الطوائف. واضح يا اخوانا ان شاء الله ولا لا؟ ما تهتموش بالقصه، ركزوا عشان ما تشغلوش الشيطان، ممكن يخليك تشغل بقصه بالعصفور بما ركز ان شاء الله. فهنا جاء علماء الكلام وقالوا اول واجب، وده اللي قالوا امام الحرمين، قال اول واجب على العباد معرفة الله تبارك وتعالى. والمعرفة زي ما قلت لك مش المعرفة بالاسماء الحسنى والصفات العليا، والا ده موجود في القرآن والسنة. هم تركوا القرآن وهيبدأ ينظر، لانها معرفة مترتبة على نظر واستدلال عقلي كلامي ملوش علاقة بالقرآن والسنة خالص، لانه المفروض تعرف ربك قبل ما تيجي تبص في القرآن والسنة ومسألة النبوة والمعجزة. يبقى القضية مبنية عندهم على ماذا؟ على نظر واستدلال، يقال عنه نظر واستدلال ايه؟ عقلي. فمن هنا قال اول واحد، اول قول، انه الاقوال متعددة. قال بعضهم المعرفة، وقال بعضهم النظر، وقال بعضهم بل جزء من النظر، وقال بعضهم بل القصد الى النظر، وقال بعضهم فقال الشك. طبعا مسألة المعرفة عاوزين برضو نعرف هل قضية المعرفة، المعرفة عموما عند كل الطوائف، هل هي لا تعرف الا عن طريق الاستدلال والنظر العقلي ولا لا؟ نقول افرط بعض الناس وفرط البعض الاخر وكان هناك فريق وسط. أما الذين أفرطوا فقالوا لا، لا يستطيع الإنسان أن يعرف خالقه إلا بالاستدلال والنظر المنطقي الكلامي ده عن طريق الجوهر والعرض والحيز والجسم وما شكل ذلك، بمقدمات معينة ترتب عليها نتائج معينة حتى نعرف أن لهذا الكون الحادث محدث وأن لهذه الصنعة صانع. فلا بد إن احنا نسير على خطى هؤلاء المتكلمين، نقول لهم طب ولو الإنسان تيقن وعرف ربه سبحانه وتعالى بدون هذا الطريق، غار بعضهم فقال قد كفر، حتى ان بعضهم، والكلام ده لو عايز ترجع للبحث ده في المجلد الثلاثتاشر المجلد الثالث عشر من فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني وباب التوحيد، باب التوحيد للامام البخاري في صحيح الامام البخاري، وشوف مسألة اول واجب على العباد ماذا قالوا فيه، درجة جاءوا لبعضهم وقالوا له انك بهذا تتهم اباك واجدادك بالكفر، فقال وهل تعتد علي بكثرة اهل النار. شوف وصلت المسألة لدرجة ايه، افراط. فقالوا ان هذه القضايا لا يصبح الانسان مؤمنا الا اذا درس هذه العقد والمقدمات المنطقية التي تفضي الى نتيجة. من الناس يعرف هذه الامور؟ مش هنقول العوام، من طلبة العلم يعرف هذا الكلام؟ وعلى ذلك فقد خطروا الجنة في مجموعة قليلة من المتكلمين، اللي الواحد منهم كما قلنا لما كان بيجي يموت يقول يا ليتني اموت على دين العجائب، مش كده ولا لا؟ فجعلوا هذا الامر في افراط شديد، حتى قالوا ان من لم ينظر ولم يستدل ولم يعرف المعرفة الكلامية المعرفة المنطقية الفلسفية الباهتة هذه فقد كفر وعمره ما يبقى مؤمن. ده افراط ولا لا؟ ده تكفير للأمة كلها، مش كده ولا لا؟ بل تكفير للصحابة، لأن الصحابة ما كانوا يعرفون هذه الطرق، كلام خطير. في جانب آخر طائفة ثانية فرطوا، فقالوا هذا السبيل لا يوصل إلى يقين على الإطلاق، ولا يوصل إلى إيمان ولا علم على الإطلاق. هؤلاء أفرطوا وأولئك فرطوا. الأمة الوسط بقى دايما يا أخوانا مذهب السلف ومذهب السنة كما يقال من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشارب، يخرج من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشارب. يقول من تيقن وعلم بدون استدلال فيقين معتد به وإيمان معتد به، مش كده ولا لا؟ ومن توقف إيمانه على النظر، أي نظر بأي طريقة، ربنا قد قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، مش كده؟ وقال في سورة سبأ أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. الكلام ده يقال لمين؟ للكافر أو للي عنده شك. لكن الإنسان اللي دخل هكذا مؤمن على طول، وربنا قال عنه أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من رب، ده يدرس إيه؟ ويبحث في إيه؟ ويستدل على إيه؟ ما هو شرح صدره لهذا الأمر. ولذلك نجد الصوفية بيقولوا لا، الإيمان يجي عن طريق الكشف، وبعضهم يقول لا عن طريق الاستدلال المنطقي وما شاكل ذلك. لكن أهل السنة والجماعة المسألة مش محتاجة. بص بقى كلامه بيقول لك إيه، بص الكلام، يقول لك القرآن الكريم هل دلل على وجود الله؟ في دليل في القرآن على وجود الله؟ هل القرآن الكريم أقام الأدلة على وجود الله؟ أبدا. ليه؟ قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، يعني أنت عارف تثبت إن ربنا عز وجل له الوجود؟ بقى أنت موجود؟ أيوه موجود. غريب يقعد واحد يثبت وجود الله، أنت موجود يا عم الشيخ؟ أيوه موجود. أنت دليل على وجودك؟ أنا بقى أنت بتطالبني بدليل على وجودي وأنا قاعد قدامك بتكلم؟ إن كنت أنت أيها المخلوق الحادث تقول عن نفسك لست في حاجة إلى وجود دليل على وجودي، فكيف تطلب الدليل على وجود خالق الوجود سبحانه وتعالى؟ الكلام ده مش كلام خطابي، ده كلام حقيقي. يعني الرجل الأعرابي قالها، البعرة تدل على البعير، وجدت بعرة كان في بعير معاكس، وأثر الأقدام يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، أفلا يدلان على اللطيف الخبير؟ فدي قضية ما فيهاش مش محتاجة. يعني من الذي خلقك؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ وما قالش. ولذلك قالت رسلهم أفي الله شك؟ فاطر السماوات ما فيش شك في وجود الله، يعني إن كان هذه الصنعة موجودة فأين الصانع؟ مش كده ولا لا؟ فهذه أمور. ولذلك كان القرآن الكريم لما بيتكلم عن توحيد الربوبية كما سيجيئه بتوسع إن شاء الله، كان القرآن بيستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، لأنه ما فيش أمة من الأمم أنكرت وجود الله، أو من أمة أنكرت وجود الله. كانوا يتخذون تماثيل وفد وسواع ويغوث ويعوق ونصر الصالحين، دول يتخذون وسائط بينهم وبين من؟ وبين الله. كل الأمم كان عبادتها للكواكب وعبادتها للملائكة وعبادتها للشياطين، كل ده يريدون أن يتقربوا إلى من؟ يقربون إلى الله زلفى. فالله هو رب الأرباب، وهو الخالق سبحانه، وهو رب كل شيء. ولذلك القرآن يقول الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرة. مثل مين؟ كل العالم هيسلم بهذا، يقول أإله مع الله، كيف يتخذ إله مع الله؟ أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الحاجات كلها الكل مسلمة بيها وكل البشر مسلم بيها. ولذلك يقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، بل في آية أخرى لا يقولون خلقهن من؟ العزيز العليم. نحن عارفين. طب لماذا تعبدون هذه الأصنام؟ يقول لتقربونا إلى الله زلفى. فما فيش حد أنكر وجود الله تعالى. ولما أنكره فرعون قال الله تعالى إنه كذاب، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فرعون لما كان يقول أنا ربكم الأعلى كان هو عارف وعنده شبهة إن هو اللي خلق النفس. لما قال ما أعلمت لكم من إله غيري، دي كانت أكذوبة صنعها الكهنة وصنعها الفراعنة، ليس إلا. ولذلك قال موسى له في منتهى الصراحة أمام الناس لقد علمت ما أنزل هؤلاء الآيات اللي جبتها دي إلا رب السماوات والأرض بصائر، بصائر بالأدلة الواضحة البينة، وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. أطرح في دهية ليه؟ لأنك كفرت عن علم وعن معرفة وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهنا يقول المعرفة هناك من فرط وهناك من أفرط، لكن الشرع يقول إن علم الإنسان بفطرته، لأن شوف الشرع يقول أنت فطرتك تعلم الله، يولد المولود على الفطرة، فأدواه يهوي يهوي من الشرك طارئ والإنحراف طارئ، لكن الأصل إيمان. يولد المولود على الفطرة فأدواه يهودان أو ينصران أو يمجسان، ثم يستدل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول كما تولد البهيمة أو تنتج البهيمة بهيمة جمعاء بكل أعضائها، هل تجدون من فيها من جدعاء؟ مناخيرها مقطوعة، أذنها مقصوصة، معقولة بحيرة سائبة وطيلة، حد شيء من هذه الشركيات؟ أبدا. وإنما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تجدون فيها من جدعاء؟ مفيش. فلكذلك الإنسان يولد على الفطرة، ترك الإنسان وفطرته محتاجة إلى تعريف، وإنما تأتي في الشرائع عشان تعرفك أسماء الحسنى وصفاته العليا وأوامره ونواهيه، لكن معرفته كصانع للوجود وخالق للوجود هذا أمر لا يحتاجه فطرة الإنسان حتى يستدل أولا. فقال بعضهم اللي هو قال إمام الحرمين إن أول واجب هو المعرفة، بس مش المعرفة عند أهل السنة والجماعة، المعرفة بترجع معرفة الصانع بس، هذه في حد ذاتية معلومة بالفطرة ومعلومة بالإيه؟ بفطرة الإنسان كإنسان. جاء ابن فرق وقال له لا، ابن فرق برضو من علماء الأشاعرة، لا أنت بتقول المعرفة، كيف يؤمر الإنسان بالمعرفة؟ ده السبيل إليها الإيه؟ النظر اللي هو الأدلة والاستدلال. فقال إن أول واجب على المكلف مش المعرفة، اللي هو الإيه؟ النظر والاستدلال. فرد عليه آخر اللي هو أبو بكر بن الطيب البقلاني وقال له لا، ده النظر أجزاء، يبقى الواجب عليك جزء من النظر. واخد بالك؟ اختلف واحد قال المعرفة، قال له لا النظر، الثاني قال له لا النظر أجزاء، يبقى جزء النظر. فجاء أبو الحق الإسرائيلي وقال لا لا النظر ولا الدقة ولا المحاور، القصد إلى النظر، أن يقصد الإنسان أن ينظر، هو ده الواجب، واجب عليك أن تقصد إلى النظر. شفت الهرطقة؟ فجاء بعد ذلك أبو هاشم الجبائي من أئمة الاعتزال وقال بقى كلام خطير، قال لا مهنت علشان تنظر وتستدل عشان توصل للعلم والمعرفة. يعني معنى كده تعيك ما نظرت، كنت انت على علم ومعرفة ولا ما لأ؟ ما كنتش علم، ولو على علم ومعرفة انت مش هتنظر، هتنظر وتستدل على شيء انت متيقنه. قال لك لا، يبقى انت كنت فاقد للعلم، انت كنت شاك. يبقى قبل النظر وقبل القصد الى النظر لابد انك تشك الاول. فأوجب على الإنسان الكفر اللي كان يصل إلى الإيمان، وكفى بهذا والعياذ بالله ضياع وضلال مبين. أبو هاشم الجبائي قال لا الشك، وأنا اللي خد فيه أبو حامد الغزالي. ومشكلة أبو حامد الغزالي إنه تنقل، رحمة الله عليه في إحياء علوم الدين تنقل، فهو دخل في بطن الفلاسفة وألف بعد ذلك تهامة الفلاسفة، ثم بعد ذلك دخل في علم الكلام وألف إلزام العوام عن علم الكلام، وألف المنقد من الضلال ما أصبح صوفي وخرج عن كل هذه الفرق، وقالت المنقد من الضلال هو طريق الصوفية بعد أن كفر بالفلسفة وبعلم الكلام. وبعد ولما دخل في الباطنية ألف فضائح الباطنية، وفي النهاية مات والصحيح البخاري على صدره، مات وصحيح الإمام البخاري على صدره. له كلام كثير سنتحدث عن الغزالي بتوسع، لان الامام الغزالي ده بالذات يعني بيقال عنه حجة الاسلام ومشاكل ذلك، استاذ احياء علوم الدين تقريبا ما كان يخلو منه بيت على الاطلاق. ابو حامد الغزالي تمحصن، كان فيلسوفا، عقله ذكي ذكي جدا، تلميذه الحافظ ابو بكر بن العربي، المعرفه مش النكره، مش المسمى بغير اسمه محي الدين بن عربي، لا ابو بكر ابن العربي صاحب احكام القران، تفسير نفيس في احكام القران، ايات الاحكام ولو العواصم من القواصم. فامام العالم كان من تلامذه ابي حامد الغزالي، وله كلام في شان الغزالي. فدخل الفلسفه، علم كلام، الباطنيه، الصوفيه، ثم في اخر ايامه مات وصحيح الامام البخاري على صدره. الغريب بقى ان الغزالي ده بالذات ليه بقى وضع عجيب جدا في اوروبا وفي العالم الغربي، لانه اللي اظهر قضيه الشك اللي جاء اخذها منه ديكارت صاحب نظريه الشك عند الاوروبيين، وبالذات احتفلت بيه جامعه السوربون في فرنسا، وكل اللي يجي من عندنا من مش المستشرقين بقى، من المستغربين اللي عندنا يروح هناك يتضرب في الزربان يرجع لنا شاكك. انا افكر اذا انا موجود، انا اشك ويشك ويبدا يشكك كل شيء. وعندنا شك حتى في الشعر الجاهلي، حتى في الشعر الجاهلي جاءنا المتضربنون من الارض لكي يشكوا في كل المسلمات عندنا. ديكارت والغرب حينما احتفوا واحتفلوا بنظريه الشك عند الغزالي كان عندهم العذر، لأن عندهم كانت هرطقة، وكان اللي يفتح بقه ويقول بكروية الأرض، بالكروية يصدر ضده حكم بالإعدام على الخوازيق أو مشاكل ذلك. ليه؟ لأنه قام بالهرطقة. اللي يجرؤ ويقول إن الأرض كروية، اللي يجرؤ ويقول أي شيء من الأمور العلمية التجريبية المخالفة للمسلمات عند رجال الدين كان من الممكن ان يعدم. فلما جاءوا استوردوا، هم كانوا بيستوردوا، احنا اللي كنا بنصدر، استوردوا. ودايما اليد العليا خير من اليد السفلى في كل شيء، في العلوم وفي العمل وفي المال وفي كل شيء، كانت ايدينا في القديم هي العليا. المهم انهم اخذوا قضيه الشك من الغزال وطاروا بيها، لكن مهمه جدا عندهم، كانت فتحا عندهم، لانها كسرت المسلمات وحركت الماء الراكد، فكفروا بمسلماتهم التي مخالفة للمعقول والمنقول. خلي بالك الامور اللي كانت عندها المسلمات دين بائر، دين محرف، قضية محرفة. ولذلك لما قامت ثورة 99 احتجاج، مارتن لوثر وغيره وقامت الثورة الفرنسية وكل الكلام ده كان كله هجوم على رجال الدين وعلى الدولة الدينية، اللي للأسف عندنا الببغاوات بينقلوا الكلام بحذافيره لكي يطبقوه على أمة الإسلام. أمة الإسلام بعيدة كل بعد عن كل هذه الأمور، لا عندنا دولة دينية ولا عندنا شيء من هذا القبيل. المهم أنهم استوردوا قضية الشك وفتحوا بها فتحا، ولذلك عندهم الغزالي له مكانة عظيمة في العالم الغربي. فكل اللي يروح من عندنا يرجع لنا صوفي، يرجع لنا بالإمام، يرجع يا صوفي يرجع بالشك، لأنه بيجعل لهم الغزالي هو إمام المسلمين وهو حجة الإسلام. ما بيقولوش بقى أن الغزالي مر بمراحل حتى وصل في النهاية إلى قراءة صحيح الإمام البخاري، واخد بالك زي قضية الأشعري. فالمهم هنا أن الشك، تصور أنت لما أبو هاشم الجبائي يجعل أن أول واجب على المكلف لا المعرفة ولا النظر ولا جزء النظر ولا القصد إلى النظر، بل الواجب الشك، تشك الأول. يعني أنت لو رحت لأبو هاشم الجبائي وقلت له أنا مسلم وقالت لي لو لك لا، عشان إيمانك يبقى معتد بيه تكفر الأول. شك الأول، أشك في إيه؟ طب ما هو ممكن إنسان عشان مش. ولذلك الإمام الغزالي تعب جدا بالشك ده، كان بالنسبة له حطمه تحطيما، وصل معه الشك لدرجة إنه بقت القضية ترى مجالس العلم بقى كان فقيه شافعي كبير و400 عمامة تجلس في مجلس 400 عالم بيتعلموا منه، وهو الشك من داخله بيحرق في قلبه. الشك ده ما جاءه إلا من الطرق الكلامية، هو اللي يقول كده. الفلسفة وعلم الكلام هم الذين أوصلوا إلى هذه المكان، حتى أصبح التصوف عنده هو المنقذ من الضلال، فألف كتابه المنقذ من الضلال. وفي نهاية حياته رحمه الله رجع إلى صحيح الإمام البخاري. يقول ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر كما يقوله البعض، ولا القصد إلى النظر كما يقوله البعض الآخر، ولا الشك كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم، بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادة كان. أول ما يجي لك واحد يقول لك مطلوب منه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو قالهما عصم إيه به دمه وعرضه وماله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك تأتي قوما أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه ماذا؟ شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن هم عرفوا ذلك، ودي رواية من رواية البخاري، فإن هم عرفوا، ولذلك أجزنا لأنفسنا أن نقول معرفة الله، لأننا أخذ من هذا الحديث، وإلا إحنا مش هننطق إلا بكلمة إما في الكتاب أو إيه أو السنة بإذن الله تعالى. فالمعرفة أجزنا النطق بها لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث، فإن هم عرفوا، وفي رواية إنهم عرفوا الله، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم إيه 5 صلوات، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم لترد على فقرائهم. يبقى أول شيء شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أئمة السلف كلهم متفقون، كلهم بدون نزاع. يبقى النزاع ده ما كانش في أئمة السلف يا إخواننا، ده في المبتدع الذين خرجوا على نهج السنة. كل أئمة السلف متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيد بلوغه، بل يؤمر بالطهارة والصلاة. لو طفل اتربع، طفل نشأ قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول ما يجي يبلغ تيجي تقول له تعالى أنت بلغت النهاردة؟ البن حاضر النهاردة؟ قال له لا تعالى قولي لا إله إلا الله، ما هي مسلمة. نعلمهم الايه؟ الاوامر الجديدة، الاحكام الجديدة التي امروا بها، الاحكام الجديدة التي امروا بها، وهكذا. بل يؤمر بالطهارة والصلاة اذا بلغ او ميز عند من يرى ذلك، ولم يوجب احد منهم على وليه، احد منهم من مين؟ من ائمة السلف. لم يوجب احد منهم على ولي الصبي يعني ان يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين. لماذا؟ لانه كان مسلم، هو اصلا كان على الفطره، ولذلك لو وجدنا طفلا صغيرا لقيطا في دار الكفر ابن كفار وخد لقيط وعبيل ابن كفار وربي عند المسلمين يطلع ايه؟ ولا انه ولد على الاسلام. ده قضية التهويل او التنصير مسألة لاخراجه عن فطرته عضوان على فأقم وجهك ايه؟ للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق لا تبديل يعني لا تبدلوا خلق الله يعني دعوا الناس ينشؤون على ما فطرهم الله عز وجل عليه لا تبديل مع انها خبرية الا انها ايه انشائية معنى الامر زي بيقولوا الوالدات يرضع الوالدات جملة خبرية مش كده لكن المقصود بيها ايه امر واعلى درجات الامر ان يجي الاسلوب الانشائي في صيغة ايه خبر مش كأنه امر مسلم لا تبديل لخلق الله اوعوا تبدلوا ولا تعتدوا على فطرة الله سبحانه وتعالى ولم يوجد احد منهم على وليه ان يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين وان كان الاقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين الا انه اغنى عنه ايه نطق وهو صغير ووجوبه يسبق وجوب الصلاة لكن هو ادى هذا الواجب قبل هذا قبل ذلك ادى امتى لما قال لا اله الا الله قبل البلوغ مش كده ولا لا مع انه لو حج قبل البلوغ لو حج قبل البلوغ وجاء بلغ حجته محسوبه ولا مش محسوبه يؤجر عليها لكنها تسقط حجه الاسلام لا يحج تاني وحق خدت بالك من الفرق لكن كلمه لا اله الا الله لما يجي يبلغ ما قولوش قولها لا ما هو قالها قبل كده وهو على الاسلام فالكلمة دي لإدخاله في الإسلام ما هو مسلم ما هو مسلم يبقى أنا أقول له قولها ليه؟ إحنا بنقولها لتجديد إيماننا ولأنها أعظم كلمة نؤجر عليها لكن أنت لست في حاجة إليها لتدخل في الإسلام لأن الإنسان مرتد لكن لو حج فحجته حجة الإسلام ما أغنى عنها الحج قبل الإيه؟ قبل البلوغ والتكليف لكن الشهادتين طالما بلد مش مطالب بانه يقولهم لانه قالهم قبل كده لانه علق لان المعرفه موجوده ونقصد المعرفة مش المعرفه الفلسفيه البحته الزاهده ولكن نقصد الايه المعرفه التي هي التصديق مع اعمال الايه القلوب ان شاء الله كما هو سلف الامه الصالح وان كان الاقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين ووجوبه يسبق وجوب الصلاه لكن هو ادى هذا الواجب قبل ذلك يعني قبل ان يبلغ فلم يطالب بتجديده مره اخرى وانما يؤمر ماذا بالاوامر الجديده التي ما كان كان حتى ولو كان بيصلي قبل كده لا تصلي انت قبل كده ما كنتش مكلف انت من هنا ورايح تبدا تحاسب حتى ولو قلنا مروا اولادكم بالصلاه لسبع واضربوهم عليها لعشر ده للتعويذ عشان ياخد لكن الواجب هيبدا من امتى؟ من ساعه البلوغ ثم يقول وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء نتوقف ان شاء الله تعالى لنتم في الدروس المقبله ان شاء الله وقد بر. اخواننا اللي بيقولوا هل يجوز ان احنا نقول الله موجود هنتكلم في الحاجات دي ما تتعجلوش لا تتعجلوا جايين في اللي جاي تتعجلوش اي حد يا اخواننا في اللي بيكلمونا عن المناهج ومناهج الشيوخ اصبروا علينا لا تتعجلوا لسه مش وقته. اخونا اللي بيسأل يقول لي هل الاعتقاد هو القصد؟ لا احنا بنقول الاعتقاد ايه هو الاعتقاد؟ الاعتقاد هو ان تصدق بقلبك كل ما امرت بتصديقه كل اللي امرت بالتصديق به ان تكون مصدقا به مع حبه مش كده ولا لا مع الحب ومع اعمال القلوب على توسع بقى على اختصر الامر يعني الاعتقاد تصديق مع طمأنينة القلب وسكينة بالشيء واطمئنان له مع أعمال القلوب. واخد بالك اللي هو عمل القلب مع التصديق، لأن التصديق المجرد الفلسفي مش هو ده المقصود. أما كلمة القصد فهذا هو المقصود بأحوال أهل الكلام، إن الكلام ده بنقوله لتبديعه ولإظهار مدى أهل السنة. فالاعتقاد شيء غير القصد. القصد إنك تقصد. يعني إيه تقصد؟ يعني أنا دلوقتي مثلا بيقولك أتنظر النظر، أقصد إلى النظر يعني أنوي النظر وأبدأ أستعد لكي أنظر. واخد بالك ولا لا؟ ده المقصود إن شاء الله تعالى. أخونا بيقول أغضبني أحد الأشخاص فقلت له منفعلا ومغضبا: يا أخي حرام عليك، ما تكفرناش، فما التكفير عن هذا الذنب العظيم؟ طبعا في ألفاظ بيقولها الإنسان، والألفاظ دي بتكون يعني للأسف خطيرة. قائل هذه المقولة بإذن الله تعالى يستغفر ربه تبارك وتعالى ويتوب إلى الله، ويعزم عزما أكيدا على ألا ينطق بكلمة من هذا القبيل. يبقى التوبة النصوحة بشروطها: الندم، العزم على ألا يعود، الإقلاع عن هذه المقولة إن شاء الله تعالى. أخونا بيقول لي كلمة بس ما عرفش يقصد إيه بالضبط، يعني أنا هجاوب على حسب الظاهر أمامي. بيقول لي إني عاوزني أوضح له فيما يحدث من بعض طلبة العلم إن هم يكذبوا ثم يقولون هذا تعريض بالكلام. والله يا إخوانا بعض الشباب الصغار يقرأ كلام لأهل العلم في مسألة التورية وما شاكل ذلك فيجعلها منهج حياته. التورية والتعريض بالكلام بكل ظروف خاصة ولأمور حتى لا يقع في حرج، ويفعلها الإنسان اللي عنده يجد في نفسه بإذن الله تقوى. لأن لو أنت استسهلت التعريض واستسهلت انك انت توري هتكذب يقينا، هتقع في الكذب. فليتقي الله اللي هو ديدن التعريض. بعدين انت لما تكون بتكلم انسان صديق لك او اخ ليك والامر مش مفيش داعي ليه، ليه تعرض؟ واحيانا يقسم الانسان والقسم او الحلف يكون على نية مين؟ المحلف. فما ينفعش انت كذبت وقد تؤدي والعياذ بالله باليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار وهي من اكبر الكبائر. فيا اخواننا التعريض بالكلام يكون لظروف يعني ترفع الحرج عن الانسان، وتكون بفقه، ويكون الانسان عنده تقوى وما يكونش ديدنه. واضح؟ اما الغيبه والنميمه ثم نقول هذا جرح وتعديل، لا يجوز الغيبه ولا النميمه ثم نقول جرح وتعديل. الجرح والتعديل يكون من أهله أولا، الجرح والتعديل يكون من أهله أولا من أهله. يعني ما يجيش طالب صغير ويجرح، لا، لما تتكلم في الجرح يكون قصدك في الجرح إيه؟ إنك جرحت بناء على قول أحد من أهل العلم. ثم ما يكونش الجرح إلا لما يكون لمصلحة، يعني نقل الجرح يكون لإيه؟ لمصلحة. يعني ما يكونش مثلا أنا قاعد دلوقتي في شيخ من الشيوخ جرح لأي سبب من الأسباب الشرعية، الجرح ده جرح من أجل ماذا؟ من أجل صيانة الدين، صح؟ الجرح والتعديل من أجل إيه يا إخوانا؟ صيانة الدين. فلو جينا نتكلم في قضية بعض مثل لو سمحتوا يا إخوانا، هذا الشخص الذي ذكرتموه جرحه العلماء لأنه فيه كيت وكيت حتى لا تقع، يبقى من باب النصيحة. ثم لا يتعدى الامر ان احنا قاعدين في جلساتنا الخاصه نقعد نتكلم عليه بقى، مش كده ولا لا؟ يعني دلوقتي احنا قاعدين مجموعه مع بعضينا وعرفنا ان في شخص جرحه العلماء، وان انا اجيب سيرته عشان نتكلم عليه ونجرحه تاني، يبقى دي غيبه، صح ولا لا؟ انه ليه عرض مباح، عرض مباح ولا ليه عرض مصون؟ عرض مصون، هو ما خرجش مش اصبح حلال الزرم والعياذ بالله في كل شيء. يا اخوانا الجرح يكون بايه؟ بقصد وفي مكانه وفي وقته والاكل. يعني ما جيش انا قبلك كده في الطريق كده اقول لك على فكره فلان فلان مجروح كده صد راس، لا، لما نيجي نتكلم والاقيك بتقول لي فلان وتستدل بيه اقول لك ايه؟ خلي بالك. او كل انا هروح اخلص لي النصيحه يا شيخ، هروح احضر عند فلان، اقول لك بس احضر فلان ده قيل فيه كذا، واضح واضح الكلام ولا لا؟ لكن ما يبقاش زيداني وانا قاعد، هتبقى المساله كاننا قاعدين بقى بناخد في اعراض الناس وفي سمعه الناس، وهذا لا يجوز. لو حد ليه اعتراض في هذا الكلام ممكن يقول لي لا اهل العلم قالوا كذا او كذا. يبقى قضيه الجرح والتعديل ما هياش مساله منكره والعياذ بالله، لا ده دين، انظروا عمن تاخذوا دينكم. ولكن الجرح والتعديل له ايه؟ ضوابط، صح يا اخوانا ولا لا؟ الجرح والتعديل له ضوابط، يصدر من اهله ويصدر في اهله، مش كده ولا لا؟ ثم يكون بالقصد. وما دام انا حذرتك عن هذا الشخص وانت انت على الموضوع، ما ديش بقى جيب سيرته كل شويه معاك انت، يبقى انا كانه عايز زي اكل الميته للضروره. فالانسان اكل ميته للضروره مش خلاص حلت له الميته، لا، وانما اصبحت للايه؟ للضروره. فبمجرد ان خرج الانسان عن حد الضروره ما جاز له ان ياكل الميته. يعني انت عرفت ان فلان مجروح وانا عارف انك عارف، كل اللي جيب سيرته تاني ممكن اقسم انا وانت، واضح يا اخوانا ولا لا؟ اعراض المسلمين اتقوا الله فيها. يبقى المساله العلماء ما تكلموش في الجرح والتعديل عشان يفتحوا باب للطعن في الناس، او علشان السنتنا تلوك في اعراض الناس. واضح الكلام ان شاء الله؟ كويس. بس ده تقريبا السؤال اللي اخونا كان بيقوله، وانا حبيت ان اقول الكلام ده ان شاء الله عشان برضو نبين الامر، علشان ما تبقاش المساله علشان نقيم قصرا نهدم مصرا، مش كده؟ ما ينفعش، عندنا اصول في الشرع ما تتركش. اخواننا اللي بيستعجلوا، الله يقال في شأنه اول بلا ابتداء اخر بلا انتهاء، ويقال ربنا موجود، كل الكلمات دي فنتعرض لها في حينها، ما تستعجلوش عشان الامور دي كلها مش عاوزينها ايه يعني تتزاحم في اذهانكم واذهان السامعين. كل مساله تاخذ حقها ان شاء الله. أخونا بيقول لي هنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هل الأسلوب هنا خبري الغرض منه إنشائي أم هو على بابه؟ لا، هذا الأمر خبري، وهو خبري جملة خبرية صادقة فعلا، والمقصود منها إيه؟ الغرض الذي سيق من أجله الخطاب. يبقى هنا ربنا عز وجل يخبر، ودي خبر فعلا، خبر على بابه، ولكن ما سيق النص من اجله، دي حاجه اسمها كده في اصول الفقه، ما سيق النص لاجله، سيق النص من اجل انك اسفى. واضح الكلام ان شاء الله؟ هو خبري وعلى بابه، ثم يؤخذ منه الايه؟ يلزم منه الايه؟ الامر ان شاء الله والتاسي باذن الله تعالى. هل يجوز قراءة ما تيسر من القرآن في من المصحف في صلاة النوافل؟ كانت السيدة عائشة يأمها غلامها من المصحف، يجوز إن شاء الله. هل يجوز قراءة سورة أو صور سورتين عدة مرات في قيام الليل وتكرارها لتحصل على 100 آية؟ ليس من السنة التكرار إلا في حالات محددة كان بيفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما قام الليل يقرأ بآية إن تعذبهم فإنهم عبادك، كان مقصودة. أما أن يكون دايدا للإنسان هذا عشان يكثر عدد الآيات، ما أحسب أن هذا يعني من السنة. التأسي وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولما الشرع بين أن الإنسان على قدر عدد الآيات يكتب من القانتين أو المقنطرين ومشاكل ذلك، ده في حث على قراءة كم كبير من القرآن الكريم، مش معناه انك تيجي على اقصر ايات في القرآن وتفضل ايه تكررها ان شاء الله تعالى. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. اختي بتقول هل يجوز لامرأة ان تسافر من غير محرم فيما يسمى بالصحبة الآمنة؟ اصح الاقوال لا ان شاء الله، اصح الاقوال لا. ما اسم الكتاب الذي رد به شيخ الاسلام على الرازي وغيره من اهل الكلام؟ هو اكبر كتاب رد على الرازي وغيره درء تعرض العقل والنقد، وعنده كتاب برضه اسمه نقد اساس التاسيس، ده الرد على الرازي مباشره برضه، سواء درء تعرض العقل والنقد او نقد اساس التاسيس. اسم الرساله اللي الفها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الطاغوت؟ الطاغوت ورؤوسه وانواع، ورؤوسه وانواعه، رساله صغيره. من هو إمام الحرمين الجويني؟
اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
What is it?